بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم دروس الدورة العلمية 27 بجامع شيخ الإسلام ابن تيمية بمدينة الرياض، والتي أقيمت في الفترة من 20 إلى 25 من شهر محرم لعام 1443 من الهجرة النبوية، ومع شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي رحمه الله تعالى، والذي قام بشرحها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام ابن محمد الشويعر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في منظومته القواعد الفقهية: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإننا في هذا اليوم بمشيئة الله عز وجل في هذه السويعات القليلة نجتمع لقراءة ومدارسة المنظومة اللطيفة التي ألفها الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، والتي لا تتجاوز أبياتها 50 بيتا، فإنها في 49 بيتا، وقد حوت هذه الأبيات مع مقدمتها وخاتمتها نحو من 40 قاعدة. الأغلب على هذه القواعد أنها قواعد فقهية، وهذه المنظومة منظومة لطيفة جمعت عددا من أهم القواعد، ولم تحتوي القواعد كلها، لأن أهل العلم رحمهم الله تعالى يقولون إن القواعد الفقهية كثيرة جدا، بل قد ذكر بعضهم أن هذه القواعد الفقهية غير محصورة، فهي غير متناهية في الحصر، ولذلك فإنه يمكن توليد قواعد جزئية في كثير من الأبواب الفقهية. وذلك أن هذه القواعد الفقهية في الحقيقة إذا أردت أن تعرف ما المراد بها فلا بد من معرفتك لأقسامها، لأن معرفتك الأقسام والأنواع تجعلك محيطا بكل صور المسألة. ولذلك فإن أدق طريقة لتصور الشيء معرفته بصوره وأنواعه، وهذه هي طريقة الفقهاء، وقد بيّن الشيخ تقي الدين أنها أدق وأوضح من طريقة المناطقة وغيرهم الذين يعرفون الشيء ويحدونه بجنسه ثم بفصله ثم ما بعد ذلك. ولذلك دائما في حياتك كلها إذا أردت أن تعرف شيئا وتتصوره تصورا حسنا فاحرص على معرفة أنواعه وتقاسيمه والصور المتعددة له، فإنك حينئذ كلما كمل إحاطتك بهذه الأمور كلما كمل تصورك بالأصل الذي منه هذه التقاسيم. نقول أولا إن هذه القواعد الفقهية يقول أهل العلم إنها تنقسم إلى قسمين باعتبار استمدادها، فإن بعضها نص عليه الشارع وبعضها كان دليله الاستقراء. فالذي نص عليه الشارع كثير من هذه القواعد أخذت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت قواعد أو جعلت كليات أو أخذ معناها وجعل ذلك. مثال هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنيات أو بالنية. فبعض العلماء يجعل هذا الحديث قاعدة، وبعضه يستنبط منه قاعدة أخرى، وهي أن الأمور بمقاصدها، أو يقول بعضهم كما هي طريقة الحنفية يقولون لا ثواب إلا بنية، فحوروا القاعدة المستقاة من الحديث بما يتوافق مع أصول المذهب أي عند الحنفية. ومثله أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان أو الضمان الخراج بالضمان، وقوله عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار، وهكذا عشرات الأحاديث. وقد جمع بعض فقهاء المالكية وهو المقري كتابا في 4 فصول جمع فيه الكليات. أول هذه الفصول في الكليات المستنبطة أو المأخوذة، في الكليات المأخوذة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الكتاب اسمه عمل من طب لمن أحب، عمل من طب لمن أحب أو عمل من طب لمن أحب، والكتاب مطبوع ومتداول، فعقد فيه فصلا في القواعد المأخوذة من الأحاديث، وهذا باب واضح. النوع الثاني من القواعد، القواعد المأخوذة بالاستقراء، بحيث كان دليلها الاستقراء، فيستقرئ أهل العلم العارفون بالفروع المجيدون لمعاني الشريعة الفروع الكثيرة المتعددة التي يكون مناطها واحدا، ثم يبنون على ذلك قاعدة كلية، مثل اليقين لا يزول إلا بالشك، فلا يوجد حديث بهذا النص، وإنما جاءتنا أحكام تدل عليه، كقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في صلاته فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وقد أخذ من هذا الحكم المتعلق بالصلاة عشرات الأحكام بناء على مناط، وهو أن اليقين لا يزول بالشك. وهكذا كثير من الأحكام أو القواعد والمناطات والكليات إنما هي مبنية على استقراء الشريعة. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى أن الاستقراء دليل، ولذلك فإن الاستقراء هو الذي يسميه بعض الأصوليين بشهادة الأصول، فتأتي الأصول فتشهد لمعنى كلي، هذا المعنى الكلي يمكن أن نصغه بهيئة قاعدة فقهية. هذا التقسيم الأول. التقسيم الثاني، ويجب أن تعلم التقسيم الثاني لأن له ثمرة كذلك كتقسيمنا الأول، أن القواعد الفقهية منها قواعد شاملة لأحكام الشريعة كلها من الطهارة إلى الإقرار، ومنها ما يتعلق بباب أو بأكثر من باب. وقد ذكر بعض العلماء أن القواعد التي تتعلق بجميع الأبواب أربع قواعد، وبعضهم قال بل هي خمس، وبعضهم قال بل هي ست، وبعضهم قال ليس كذلك وإنما هو أكثر. ولذلك لما جاء القاضي حسين المروزي صاحب التعليق والفتاوى فقال إن الشريعة بنيت على أربع قواعد، ليس أن جميع الأحكام لا تخرج عن قواعد الأربع، لا، لم يقل ذلك أحد، وإنما مراده أن جميع أبواب الشريعة لا بد أن تتعلق بهذه القواعد الأربع: قاعدة النية، وقاعدة العادة، وقاعدة اليقين، وقاعدة أيضا أن الضرر يزال. ثم جاء بعده من زاد الخامسة، ثم جاء من زاد السادسة كالعلائي عندما زاد أن الميسور لا يسقط بالمعسور، ومنهم من زاد أكثر من ذلك، لكن يهمنا هنا أن هناك قواعد تشمل أكثر من باب. جاء بعضهم زاد 40، مثل التي سميت بالأربعين الكلية بعد الخمس الكبرى، زاد بعضهم 40 الكلية التي أوردها السيوطي ومن سبقه ومن تبعه حتى اشتهرت في كتابه الأشباه والنظائر. هذا النوع الأول. النوع الثاني، هناك قواعد متعلقة بباب أو ببابين، وهناك قواعد متعلقة بالصلاة لا تعدو غيره، وهناك قواعد متعلقة بالصيام لا تعدو غيره، وهناك قواعد متعلقة بالعبادات فقط، وهكذا. ما الفرق بين النوعين من القواعد؟ أن القواعد الجزئية المتعلقة بباب أقوى من القواعد العامة دائما. إذا تعارض قواعد عامة مع قواعد جزئية فإن القواعد الجزئية أقوى دائما، الخاص يكون أقوى من العام. وهذا يدلنا على مسألة نبه عليها العلماء قديما وحديثا، إذ كثير من طلبة العلم وخاصة من طلاب كلية الشريعة عندما يقرؤون أو يدرسون القواعد الفقهية يأتي من ألف في هذا الفن فيقول إن الشريعة كلها ترجع إلى خمس، فتستطيع أن تفتي وتستطيع أن تبين حكم الله عز وجل بمعرفتك القواعد الخمس، وهذا غير صحيح، بل هذا غاية الجهل. فإذا كان أهل العلم قالوا إن من عرف الأصول بنوعيها القواعد الأصولية والقواعد الفقهية فلا يجوز له أن يفتي حتى يعرف الفروع والأدلة، فكذلك من لم يعرف إلا خمسة. أقول هذا لما؟ لأن كثيرا من الناس الآن صار يحفظ قاعدة وهي قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد، وأصبحت الشريعة كلها تدور على هذا الأمر الذي فهمه للقاعدة ضعيف وتحقيقه لمناطها أضعف، لأن معرفة المصالح والمفاسد ليست مبنية على ذهن شخص وإنما مبنية على أصول وقواعد كثير من الناس لا يحسنها، بل أكثر الناس قد لا يحسن هذه القواعد، كما أنها ليست مطلقة في جميع الأحكام، بل هي في أحكام دون أحكام. إذن هذا التقسيم الثاني الذي أردتك أن تعرفه، فإن هذا التقسيم مهم جدا، وهو أن القواعد جزئية وقواعد كلية. عرفنا الكلية، الجزئية كثيرة جدا، على سبيل المثال من القواعد الجزئية المتعلقة في الصلاة، وهذه تصلح التمثيل فيها بعد قليل في المثال المختلف فيها والمتفق عليه، عندما أورد بدر الدين الزركشي قاعدة على مذهب الشافعي فقال إن أصابع الكفين مفرجة، تكون مفرجة في الصلاة كلها إلا في موضع أو موضعين، فإن السنة أن تكون مضمومة. نقول القاعدة على مذهب أحمد، وهو ظواهر الأدلة تدل عليه، أن السنة أن تكون الأصابع مضمومة في جميع مواضع الصلاة، عند القيام وعند الجلوس وعند السجود وعند التكبير، إلا موضعا واحدا وهو عند الركوع، عندما يفرج يقبض على ركبتيه مفرجة الأصابع. هذه القاعدة نمثل بها لأمرين، للمسائل الجزئية متعلقة بالصلاة لا تعدو غيرها، والأمر الثاني أنها نمثل بها للقواعد المختلف فيها بين الشافعية والحنابلة، والمرد في الترجيح للأدلة، المرد في الترجيح للأدلة التي تدل على ذات القاعدة أو على فروع القاعدة التي استنبطت منها. مثال آخر للجزئية وأقف عليه، عندما جاء بعض أهل العلم وقال إن التكبيرات في الصلاة ترفع اليدين مع التكبير على سبيل الندب، إلا إذا كان قبل التكبير سجود أو بعده سجود، فأنتم تعلمون أن تكبيرات الانتقال أو كل تكبيرات الصلاة ما عدا تكبيرة الإحرام تكون بين ركنين، وتكبيرة الإحرام تكون سابقة لركن الذي هو الفاتحة والقيام. فالعلماء يقولون إذا كان الركن الذي قبل التكبير أو الذي بعدها سجود فلا ترفع اليدين عند التكبير، وما عدا ذلك فترفع. فإذا استقرأت الصلاة لم تجد إلا 4 مواضع ترفع فيها اليدين، عند تكبيرة الإحرام وعند الهوي للركوع وعند الرفع منه وعند الرفع من التشهد الأول. قد ينازع بعض أهل العلم في هذه القاعدة ويقول إن الرفع من التشهد الأول لا رفع لليدين فيه، بناء على تضعيف بعض أهل العلم لطريق لحديث ابن عمر رضي الله عنه في رفع اليدين عند التكبير من الرفع من التشهد الأول، فحينئذ تكون هذه القاعدة منخرمة عنده وليست دقيقة ولا مضطردة. إذن هذه التقسيم الثاني. التقسيم الثالث سهل نأخذه بسرعة لأجل الوقت، وهو أن من القواعد ما هو متفق عليه بين أهل العلم، ومنه الخمس، ومنه ما هو مختلف فيه، وهو أغلب القواعد الفقهية فيه اختلاف، إما في صياغتها وإما في تحقيق مناطها، وتحقيق المناط هو الأكثر. من التقسيمات أيضا المهمة التي يجب أن تعلمها في قضية القواعد الفقهية، أننا نقول إن القواعد الفقهية تنقسم باعتبار طريقة صياغتها، فبعض الفقهاء يصوغ القاعدة الفقهية موجزة مختصرة، وبعضهم يصوغ القاعدة الفقهية طويلة حتى تصل القاعدة الواحدة إلى صفحة واحدة. أضرب لك مثالا، عندما ترجع إلى كتاب القواعد لابن رجب فإنه يذكر القاعدة أحيانا تصل إلى صفحة كاملة، فإنه يذكر كلية المسألة وقيودها ثم بعد ذلك يذكر حكمها، أو يجعلها قسمين ولكل قسم حكما مختلفا عن الآخر. أنا قصدي من هذا أنه ليس بلازم أن تكون القاعدة موجزة، وإنما قال ذلك بناء، أو المتأخر قالوا به كثرة، بناء على أن القاعدة القانونية لابد أن تكون موجزة، لكن القاعدة الفقهية ليست كذلك. إذن هذا الأمر الأول الذي أردت أن أبينه، وهو تقسيم القواعد. الأمر الثاني وهو قضية هل هذه القواعد مهمة أم ليست مهمة، لا شك بأهميتها، ولكن معرفة الفروع الفقهية إن لم يكن أهم من معرفة القواعد فإنه يكون في درجتها. ولذلك العلماء رحمهم الله تعالى متفقون على أن من كان جاهلا بالفروع، جاهلا بالأدلة، لكنه مطلع على القواعد لا يحل له أن يفتي، بل لا بد من معرفة الأدلة ومعرفة الفروع الفقهية. وإنما القواعد كواشف، وهي أحد أنواع الأدلة التي تستدل بها على الحكم، فهي دليل على الحكم، وليست كل الأدلة هي القواعد، وإنما هي بعض الأدلة. الأدلة إما نصية وإما اجتهادية وإما أن تكون مناطات، وهذه المناطات هي القواعد. لا أقول ذلك من باب التهوين من علم القواعد، ولكن لإنزاله منزلته وعدم رفعه فوق منزلته وعدم التهوين في شأنه، بل هي مهمة جدا. وذلك من حرم معرفة القواعد لا يمكن أن يكون فقيها. هذه القواعد بعض الناس يحسن الإعراب عنها والإفصاح والبيان، مثل من كتبوا في القواعد، ومنهم من لا يحسن ذلك. ولذلك قد يعجب بعض الناس يقول: لماذا لم يؤلف في القواعد إلا متأخرا؟ نقول: ليس بصحيح، بل إن القواعد موجودة من عهد الصحابة رضوان الله عليهم. أعني القواعد الاستقرائية. كيف يمكنك أن تكتشف ذلك؟ تكتشفه من كتب الفقهاء، فإن الفقهاء عندما يذكروا حكم مسألة فإنهم يعقبون ذلك بالدليل من الأدلة المعاني التي هي القواعد الفقهية. إذن أنا أريدك أن تصل لمسألة، وهي أن القواعد كثيرة جدا، وليست الأربعين أو الخمسين التي أوردها المصنف، بل هي أكثر من ذلك بكثير، بل بعشرات عشرات عشرات أضعافها. أن هذه القواعد مختلف في بعضها، كلما ازددت فقها كلما عرفت هذه القواعد. أن هذه القواعد وإن كانت كلية في صياغتها، إلا أنها في أغلب الأحيان أغلبية في تطبيقها، وهذا المناط مهم نبه عليه السبكي في مقدمة الأشباه والنظائر. هذه القصيدة التي بين أيدينا ألفها الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في سنة 1331، أي حينما كان الشيخ رحمه الله تعالى يبلغ من العمر 24 عاما. ثم إن الشيخ بعد ذلك في السنة نفسها شرح هذه المنظومة، وقد بين الشيخ أنه قد علق هذه المنظومة وشرحها في أوائل بدايته بالتصنيف، وذكر عن نفسه أن في هذه المنظومة خلل ربما نتمكن من إصلاحه بعد ذلك. هذا العذر الذي قدمه الشيخ رحمه الله تعالى يدلنا على أهمية معرفة أن الإنسان لا بد أن يراجع ما كتبه بين فينة وأخرى. ومن جهة أخرى، فإن كل أحد يقبل منه ويرد إلا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قاله الإمام مالك وقاله الإمام أحمد كذلك، فقد قال هذه الكلمة الإمام مالك والإمام أحمد معا. أول كلمة في هذا البيت يقول المصنف: الحمد لله العلي الأرفقي. البدء بالتحميد هذه السنة، كل أمر لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر. وقوله العلي الأرفقي أتى بهذين الاسمين من أسماء الله جل وعلا، العلي والأرفق، لأن الاسم الأول العلي سمى الله عز وجل به نفسه في كتابه، وهذا من العلو، وهذا من باب الإشارة إلى أن من عرف العلم ودقق فيه فإن الله يرفع درجته. يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات. فالدرجات يختلف الناس فيها، أي درجة الذين أوتوا العلم بحسب علمهم، ودرجة الذين آمنوا بحسب إيمانهم بما وقر في قلوبهم وصدقته جوارحهم. وقوله الأرفقي هذه صفة لله عز وجل، ولأهل العلم اتجاهان: هل يشتق من الأسماء من الصفات أسماء أم لا؟ وهذه مسألة مشهورة جدا، وذلك أن من صفات الله عز وجل الرفق، إن الله رفيق يحب الرفق، فمن صفاته محبته للرفق وفعله له. فقوله الأرفق إما أن تكون صفة، وهذا هو الأقرب، ويمكن على قول من يرى جواز اشتقاق الاسم من الصفة فإنه يكون اسما، ولكن الأولى والأحوط عدم اشتقاق الأسماء، إذ الأسماء توقيفية. قوله وجامع الأشياء والمفرق، هذه لطيفة في بيان ما هي القواعد الفقهية. فإن القواعد الفقهية كما مر معنا هي المناطات الكلية التي تبنى عليها الأحكام، وذلك أن الشريعة لا يوجد فيها شيء متعارض ولا شيء متضارب، لا في الحكم ولا في المعنى. وانتبه لهذين الأمرين: لا تضارب ولا تناقض ولا تضاد بين أحكام الشريعة ولا معانيها. وذلك أن المعهود في الشريعة الاتفاق في الأحكام، ثم إن المعهود من الشريعة كذلك أن تجعل الأحكام المتشابهة لمناط يجمعها مناط واحد، كما قال عمر رضي الله عنه: واعرف الأشباه والنظائر ثم قس الأمور بعد ذلك. معرفة الأشباه والنظائر تعرف أن الشريعة جعلت لنا مناطا واحدا. على سبيل المثال عندما ننظر في القلة والكثرة نجد أن الشريعة جعلت الثلث حدا يعرف به القلة من الكثرة، ولذلك قال الإمام أحمد ونقله عنه الموفق إن التحديد في الثلث في مسائل كثيرة في الشرع، فما نقص عن الثلث فهو قليل، وما زاد عن الثلث فهو كثير، وأما الثلث فهو حد يلحق بالقليل تارة ويلحق بالكثير تارة بناء على المسألة. هذه قاعدة وجدنا أن الشريعة مضطردة في ذلك دائما، فهذه مأخوذة من معهود الشارع، فالشارع دائما يقدر إما بالثلث أو بالنصف، مثل نصف الليل، ومثل أن الأكثر يعادل ما زاد عن النصف، وليس من معهود الشريعة التقدير بالربع كما قال أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فإنهم يقدرون بالربع كثيرا، ولم نجد من تقديرات الشرع بالربع ما يمكن أن نحكم عليه هذا المناط الكلي، ولذلك يقولون يمسح من الرأس ربعه، ويذكرون أحكاما كثيرة متعلقة بالربع، وهذا فيه نظر من حيث المناط. إذن المقصود أن جامع الأشياء إذن يجمع بين المسائل والأحكام بمناطات واحدة، واعرف الأشباه والنظائر ثم قس الأمور بعد ذلك، هذا جامع الأشياء. إذن جمع المسائل ينبني عليه معرفة المناط الذي هو القاعدة، والمفرق أي أنه يفرق بين الأحكام، والتفريق نوعان، إما أن يكون التفريق بناء على اختلاف المناط، إذ بعض الناس يظن أن الصورتين متشابهتان والحقيقة أن لهما مناطان مختلفان، مثل ما نقول أن النافلة تختلف عن الفريضة في كذا وكذا وكذا، ففرقنا بينهما لكون هذه نافلة ولكون هذه فريضة. مثال ذلك عندما نفرق بين العبادات البدنية والعبادات المالية، فنقول إن العبادات البدنية لا يجوز أن ينوب شخص فيها عن حي، وأما العبادات المالية فيجوز أن ينوب فيها شخص عن حي إذا كان بإذنه. فرقنا بناء على مناط كلي في الشريعة، وهو أن الشرع فرق بين العبادات المالية والعبادات البدنية، فالتفريق بينها إنما يعرفه أهل العلم لما نظروا في معهود الشارع من المسائل وما قيس على المسائل التي نص عليها الشارع من الفروع المولدة الكثيرة. إذن التفريق أولا بناء على مناط، أي بناء على قاعدة أخرى، بناء على قاعدة أخرى. المسألة الثانية التفريق بمعنى الاستثناء، وهذه ألف فيها العلماء كتبا مفردة حتى جعل فنا مستقلا وهو علم الاستثناء. البكري له كتاب مطبوع في مجلدين، الاستغناء في معرفة الفروق والاستثناء، أي أن مسائل ظاهرها واحد لكن مسألة منها مستثنى. هذا الاستثناء لما هنا يأتي دقة الفقه، وهو ما يسمى بالاستحسان. إذ الاستحسان هو الاستثناء من القاعدة الكلية، دائما أي استحسان هو الاستثناء من القاعدة الكلية، إن كان من غير دليل فهو الذي ذمه السلف كالشافعي وأحمد، وإن كان بدليل صحيح فهو الذي أعمله الشافعي وأحمد. ملخص الكلام في الاستحسان هو استثناء حكم جزئي من حكم كلي، جاء عن الشافعي وأحمد أنهم أعملوه مرة وذموه أخرى، الذي ذموه من غير دليل والذي أعملوه بدليل. هذا الاستثناء هو الفروق. إذن الفروق يطلق على معنيين وكلاهما متعلق بالقواعد، إما قاعدة تفترق عن القاعدة الأولى فتميز بينهما، وإما استثناء من القاعدة الكلية لدليل، هذا الدليل قد يكون نصيا كالرخصة، فالأصل أن الصلوات تصلى أربعا إلا لمسافر، استثنى الشرع المسافر والخائفة فإنهما يقصران الصلاة، أو يكون لقاعدة كلية أخرى مثل ما سبق، قد يكون لقول صحابي، قد يكون لحاجة، وقد يكون لضرورة. فإن الاستحسان الذي هو الاستثناء من القاعدة الكلية ذكر المحققون ومنهم الشيخ تقي الدين في كتابه تنبيه الرجل العاقل أن الاستحسان قد يكون بسبعة أدلة وقد يكون بأكثر من ذلك. إذن جامع الأشياء والمفرق هذا الماحة من الشيخ لبناء هذا القاعدة، وقد تستغربون أنني قد غصت في بعض هذه المسائل لكي أؤكد لك أن علم القواعد ليس علما سهلا،
بل لا بد أن تتعلم الأدلة وتتعلم الفروع لكي تحسن فهم القاعدة وفهم استثمارها وتطبيقها. أنا أكرر هذا لما لأن الآن للأسف وكررت مرة ثانية أصبح كثير من الناس يتكلمون في شرع الله بناء على أنه وجد قاعدة لم يحسن فهمها ولم يحسن استثمارها بمعرفة ما يشبهها من القواعد والمستثنيات. طيب، إذن وجامع الأشياء والمفرق هذا ما يتعلق بالقواعد. قال ذي النعم الواسعة الغزيرة، أي أن الله عز وجل أنعم على العباد، نعم الله عز وجل على الجميع على العباد كثيرة. من هذه النعم أن يرزق علما، فإن من أوتي علما فقد أوتي خيرا كثيرا. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فأنت إذا رزقك الله الفقه في الدين فقد أوتيت خيرا. من العلم من الخيرية التي من فعلها فقد أوتي خيرا عظيما وأنعم الله عز وجل عليه نعما فاضلة، أن يسعى لطلب العلم. السعي لطلب العلم هذا في حد ذاته نعمة من الله. احمد الله عز وجل أن الله شرح صدرك للعلم. كثير من الناس في سنك وأكبر وربما أكثر عبادة منك وربما أنشط منك وأقل أشغالا لم ينشرح صدره للعلم قراءة وبحثا وحضورا ومجالسة. أما وقد شرح الله صدرك للعلم فأحمد الله، ولا طريق للعلم إلا بالتعلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم. فمن أوائل النعم أن الله يشرح صدرك للعلم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. فإن شرح الله صدرك للعلم ويسره لك فهذه نعمة. من الأمور المتعلقة بالنعم بطالب العلم أن يوفق لما منع منه آخرون. فقد يوجد الانشراح لكنه لا يستطيع لكثرة شغل وانشغال بتحصيل مال لمرض، أشغال الدنيا كثيرة. ولذلك جاء في الحديث اغتنم خمسا قبل خمس. أما وقد أنعم الله عز وجل عليك بهذين الأمرين، انشراح الصدر والتخفف من المشاغل وسهولة الوصول للعلم، فهذه من أعظم النعم. ثم بعد ذلك ارفع يديك للجبار بأن يرزقك علما نافعا مع بذلك الأسباب في التحصيل حفظا ومدارسة ومجالسة. بالنعم الواسعة الغزيرة التي لا تعد ولا تحصى، والحكم الباهرة الكثيرة. عبر المصنف بالحكم لأن القواعد الفقهية يقولون نوعان: قواعد فيها معنى مناسب، معنى مناسب، والمعنى المناسب هو الحكمة، وهذا هو الأصل في قواعد الشريعة، أن أغلب قواعد الشريعة يكون فيها معاني وحكم، لأن الله عز وجل أفعاله لحكمة، وما أمرنا الله عز وجل بشيء إلا وفيه مصلحة للعباد، وهذه الحكم تناط الأحكام بها، فنرى التعليل، فالتعليل قد يكون بالعلة التي فيها حكمة، وقد يكون عند فقد العلة التعليل بالحكمة مباشرة إذا كانت منضبطة، إذا كانت الحكمة منضبطة. ولذلك فإن من أوسع الناس، وليس هم الأوسع، من أوسع الناس في التعليل بالحكمة هم أهل السنة والجماعة، وذلك أن بعض الناس ينفيها في الأصول ويثبتها في الفروع، وبعضهم العكس، وأهل السنة يثبتونها فيهما معا. هذا النوع الأول من القواعد. وانظر في أغلب قواعد الشريعة تجد فيها معنى. الأعمال بالنيات هذه قاعدة فيها حكمة، فإنك تؤجر على نيتك ويصح عملك بناء على نيتك، لأن النية هي أحد الفعلين، إذ الفعال إما فعل قلب أو فعل جوارح أو لسان، أحد الأفعال الثلاثة، فأثرت في الصحة وفي الثواب وفي الإجزاء. هذا معنى مناسب. النوع الثاني من القواعد، القواعد التي ليس فيها معنى مناسب، وهي التي تسمى بالقواعد الطردية. وهناك قاعدة مشهورة جدا في علم الأصول: هل الطرد المحض الذي ليس فيه معنى مناسب، هل الطرد المحض الذي ليس فيه معنى مناسب يكون مناطا وعلة صحيحة أم لا؟ الجمهور أن الطرد لا يكون علة إلا إذا كان الطرد في الأحكام الشرعية المنصوص عليها، فإن العلل المنصوص عليها في الشرع لا يشترط فيها المناسبة، وإن قلنا إن فيها مناسبة لكن لا يشترط العلم بالمناسبة. أنا قصدي من هذا وهي قضية الحكمة، فإن أغلب القواعد إن لم يكن جميعها عند بعض أهل العلم لا بد أن تكون فيها حكمة ومقصد يرجع إليه، وهذه مسألة مشهورة جدا ألف فيها عشرات المجلدات فيما يتعلق بالحكمة والتعليل بالحكمة والمعنى الموجود في المناطات بالحكمة.
صلى الله. ثم الصلاة مع سلام دائم.
بيتي نسيتهما. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، هذه داخلة في ما يتعلق بالنعم الواسعة الغزيرة. قال ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. قوله ويكشف الحق أي يظهر الحق ويبينه، وذلك أن معرفة الحق من أعظم المطلوبات للعباد أن يصلوا للحق، والإنسان إنما يصل إلى الحق بتوفيق الله عز وجل، وذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. فطالب العلم دائما يلجأ إلى الله ويستعين بالله ولا يعتمد على ذكاء نفسه ولا على محفوظه، فإن من أعجب بنفسه وكل إليها ولم يرزق، ولذلك الذي يكشف الحق هو الله عز وجل سبحانه وتعالى. قال ويوصل العبد إلى المطلوب الذي هو معرفة في الأحكام الفقهية معرفة الأحكام الفروعية.
فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد.
قوله فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد هذا يدل على أهمية معرفة القواعد الفقهية، فإنه قال احرص على الفهم ولم يعبر المصنف بالحفظ، وهذه أجود، لأن المقصود في القواعد الفقهية إنما هو فهم معناها وليس حفظ لفظها، فقد يعبر عن القاعدة بأكثر من معنى، بل أغلب القواعد لها عشرات الألفاظ التي تلفظ بها، ولكن المقصود فهم المعنى. قال جامعة المسائل الشوارد، فإن القواعد الفقهية يندرج تحتها المسائل الكثيرة، قد تصل للعشرات وقد تصل للمئات وقد تزيد عن ذلك بحسب نوع القاعدة والأبواب التي تدخل فيها، فهي تجمع المسائل الشوارد، الشوارد يعني المتفرقة كالإبل إذا شرد بعضها عن بعض وتفرقت.
لترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفقا.
يعني يقول المصنف لترتقي في العلم خير مرتقى، هذا يفيدنا أن العناية بالعلوم الشرعية بحسب أنواعها فإن أنواعها متعددة تزيد المرأة ارتفاعا في العلم، وكلما ظن المرء أنه قد وصل في العلم إلى منتهاه فمعنى ذلك أنه قد وصل إلى الهاوية، فيوشك إن لم يتدارك نفسه أن يسقط في الهاوية. وكل من أعجب بنفسه عموما وأعجب بنفسه خصوصا في العلم فإنه حينئذ يهلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أبى الله عز وجل لما غلبت ناقته القصواء، قال أبى الله عز وجل ما ارتفع شيئا إلا سقط، أو نحو مما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا يدلنا على أن الإنسان دائما يجب أن يقر في نفسه وفي محادثته نفسه أنه ناقص العلم، يجب أن يقر بذلك كمال الإقرار، ويقوي هذا الإقرار اطلاعك على كلام أهل العلم، فإذا رأيت أهل العلم كيف فاقوا وكيف سادوا في العلم وكيف صنفوا هذه التصانيف العظيمة فإن حينئذ تعرف عجزك وضعفك. هذا من جهة. من جهة أخرى أو الأولى أن تنظر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي كلام الله عز وجل، ففي قصة الخضر مع موسى أن الخضر قال ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من البحر. والأمر الثالث أن لا يستنكف المرء إذا أخطأ أن يقبل الرد ممن يرد عليه، ولذلك دائما الذي يعجب بنفسه لا يقبل الانتقاد ولا يقبل تصحيح الخطأ، والذي يعرف ضعف نفسه هو الذي يقبل، وهذا معنى قولهم كل منا راد ومردود عليه إلا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال وتقتفي سبل الذي قد وفقا، هذه فيها نكتة جميلة، وهو أن العلم إنما هو يؤخذ بالتوارث في هذه الأمة، وهذا الدين يرثه بعض عن بعض، كما أن الأرض جعل الله الناس فيها خلائف يرثون الأرض، فكذلك في الدين خلائف يرث بعضهم بعضا. ومن خصائص أمة محمد أن الدين لا يندرس، بل هو ظاهر إلى قيام الساعة، لا تزال أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم إلى قيام الساعة. ولا يزال الخير في أمة محمد قائم إلى قيام الساعة، فلا يندرس الحق. وفي نفس الوقت هذا الحق متوارث. قال ابن المبارك: الإسناد من الدين، فإن قيل عمن بقي. يقول سفيان: وأحمد، إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بسنة وأثر ففعل، إياك أن تقول كلمة ليس لك فيها سلف. هذا من الدين، تقتفي سبل أهل العلم. نعم، قد يؤتي الله عز وجل بعض الناس فهما، كما قال علي رضي الله عنه: إلا فهما يؤتاه الرجل. لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا القرآن وما في هذه الصحيفة وهي الأحاديث منها العقول وغيرها، إلا فهما يؤتاه الرجل. يعني الناس يختلفون في الفهم، فقد يفهم بعض الناس أجود من بعض، لكن بشرط أن لا تضرب القرآن بعضه ببعض، وأن لا تأتي بشيء لا تقبله دلائل لغة العرب في القرآن والسنة. هذا هو الدين، فترتقي سبل من وفق قبلك في سلوك طلب العلم في الفقه وفي الحديث وفي غيرها من علوم الشريعة المتوارثة كابرا عن كابر. نعم.
وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها.
نعم، قوله هذه يعني في القواعد، هذه يعني في المنظومة قواعد، بين أنها قواعد نظمها هو الذي اجتهد في نظمها، وأنه قد حصلها من كتب أهل العلم فانتقاها منهم انتقاء ليس على سبيل الاستيعاب والحصر، وإنما يعني قد حصلها أي جمعها من كتبهم. والحقيقة أن قواعد المصنف أغلبها مأخوذة من كلام الشيخين، الشيخ تقي الدين وتلميذه ابن القيم. وقد جمع المصنف كتابا جميلا سماه طريق الوصول، جمع في هذا الكتاب القواعد في الاعتقاد وفي غيره كأصول الفقه وأصول والفقه وغيرها والآداب من كلام الشيخين، الشيخ تقي الدين بن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمة الله عليهما جميعا، شمس الدين ابن القيم.
جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر.
لا شك أن الدعاء لمن استفاد المرء منه هذا يدل على بركة العلم، فإن من أهدي له شيء فليجازي، فإن لم يجد ما يجازي، والأموات لا يجازون إلا بالدعاء، فليدعو له، فمن دعا له فقد جازه. فأهل العلم الذين استفدنا منهم بدءا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم، فإن ندعو لهم فنترضى عن الصحابة لأن فضلهم أعظم، ونترحم عن من بعدهم كذلك، لأن العلم كله وصلنا عن طريق الصحابة، ثم من بعدهم نقل بعضه ومجموعهم نقل كله، وكل هؤلاء يعود الفضل فيه لمعلم الناس الخير محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا فإن المحروم من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يصلي عليه. نعم.
نيتنا شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل.
هذه القاعدة مكونة من قاعدتين. القاعدة الأولى قوله: نيتنا شرط لسائر العمل. قول المصنف رحمه الله تعالى: ونيتنا، أو نيتنا، نيتنا لكي يستقيم الوزن، المراد بها نية من تصح نيته، لأن من لا تصح نيته هو كل من كان دون سن التمييز فإنه لا تصح نيته بالكلية. والأمر الثاني: كل من كان كافرا، فإن الكفر لا يقبل معه أي فعل من الأفعال ومنها النية، فلا تصح النية معه. والأمر الثالث: من طرأ عليه أحد عوارض الأهلية التي تذهب عقله بالكلية كالجنون والنوم ونحو ذلك، فإن هؤلاء لا تصح تصرفاتهم. فقوله نيتنا، أي نية من تصح نيته، شرط لسائر العمل. وتعبير المصنف رحمه الله تعالى بأنها شرط لسائر العمل تشمل أنها شرط للصحة والفساد، وتشمل أنها شرط للإجزاء وعدمه. ما الفرق بين الصحة والفساد والإجزاء وعدمه؟ أن بعض الصحيح غير مجزئ، مثل من صلى الفريضة بنية النافلة فإنها صحيحة لكنها غير مجزئة. إذن أولا هي شرط للصحة فإن انتفت ففاسدة، وهي شرط للإجزاء فإن انتفت فهي غير مجزئة. وعبرت بغير مجزئة ولم أعبر بفاسدة، لأن الإجزاء ليس مرادفا للصحة على أصح قولي أهل العلم. الأمر الثالث: أنها شرط للإثابة وعدمه، فقد يكون العمل صحيحا مجزئا لكنه غير مثاب عليه. وهذه النية الثالثة هي تسمى بنية الإخلاص. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى أن الفقهاء يتكلمون في القواعد عن النية الأولى والثانية المتعلقة بالصحة والفساد والإجزاء وعدمه، ولا يتكلمون عن النية التي يتعلق بها الإثابة، وإنما يتكلم عن نية الإثابة من تكلم عن الآداب. ولذلك لا بد مع العلم من الأدب، والفقهاء تارة يجعلون كتاب الأدب في أول أبواب الفقه، وتارة يجعلونه في آخره، مثل ابن أبي موسى جعله في الأخير، والسامري جعله في الأخير، وبعضهم جعله في أول الكتاب، وبعضهم أفرده لكي لا تكثر المؤلفات فجعلها مفردة، مثل جماعة ومنهم ابن عبد القوي وابن مفلح وغيرهم. فمعرفة الأدب الذي يتعلق بفعل القلوب والسنن في الجوارح التعامل مع الآخرين وفي الآداب، هذه من الأمور المهمة التي يحتاجها طالب العلم. وأنا أنصحك بكتاب عظيم احرص على قراءته ولو بالتجزئة في الآداب، بل لا أظن أنه ألف كتاب بحسب علمي يقارب هذا الكتاب، وهو كتاب الآداب الشرعية والمنح المرعية للشيخ العلامة شمس الدين محمد بن مفلح الدمشقي رحمه الله تعالى. هذا كتاب عظيم جدا، ليكن عندك في مكتبتك، فإنه من أجود ما كتب في هذا الباب. وقول المصنف فيها الصلاح والفساد للعمل، هذه أحد الأمور المتعلقة بالنية، كما مر معنا أنها ثلاث أشياء: الصحة والفساد، والإجزاء وعدمه، والثواب وعدمه. وأكد المصنف على قضية الصلاح والفساد لأن من أهل العلم بل لا يرتب على النية صلاحا وفسادا، كما قال بعضهم إن النية تتعلق بالإثابة فقط. أليس تجد في كتب الأشباه والنظائر عند الحنفية يجعلون القاعدة المستنبطة من قول النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات، يجعلونها لا ثواب إلا بنية، فجعلوا العبرة، فجعلوا أثر النية في الثواب فقط، ولم يعلقوا به الصحة والفساد. طبعا لا بد أن يعلقوا، لكن في صور دون صور، لكنهم ضيقوها. فهذا من باب التأكيد والإشارة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح.
نعم، هذه القاعدة الثانية من قواعد المصنف، وهي قضية أن الشريعة بنيت على جلب المصلحة ودرء المفسدة. وهذه القاعدة، يعني اعذروني بأن سأتكلم عنها لكي نفهم هذه القاعدة، من أهل العلم من قال إن الشريعة كلها راجعة لهذه القاعدة، وهذا صحيح. وممن تبنى هذا الرأي العز بن عبد السلام في كتابه المشهور بقواعد الأحكام، فإنه يقول إن الشريعة كلها جاءت لجلب المصلحة ودرء المفسدة. نقول هذا صحيح، لكن من أهل العلم من قال إن الشريعة تعود لنصف هذه القاعدة، وهو جلب المصلحة فقط، وذلك أن درء المفسدة هو في الحقيقة جلب لمصلحة. وهذا قول الشيخ تقي الدين، ولا تنازع بينهما، وإنما هو مجرد تشقيق للحكم الواحد. وهذه القاعدة مبنية على قولنا بالتعليل والحكمة التي مضى ذكرها. ولذلك فإن من نفى من بعض أهل الكلام ومن تبعه أن أفعال الله عز وجل معللة، فذكر ذلك في الأصول، لما جاء في الفروع الفقهية ناقض نفسه فقال إنها ليست بمعللة هنا، وهذا غير صحيح، بل هي معللة، والله عز وجل أفعاله فيها حكم باهرة وعظيمة وجليلة، وهو سبحانه وتعالى رحيم بعباده، يعلم بما يصلح شأنهم، ألا له الخلق والأمر، فخلقه لحكمة وحساب دقيق، وأمره كذلك لحكمة ومعان عظيمة جليلة. إذا عرفت ذلك فإن كلمة المصالح هذه فضفاضة وكبيرة، إذ أرى أنا مصلحة أنت ترى أنها مفسدة. قد يقول شخص: حضوري لهذا الدرس مصلحة لكسب العلم، فيقول له صاحبه: بل هو مفسدة، لأنك ضيعت دكانك فخسرت 500 ريال أو 200 ريال ربما بعت بها، فأغلقت دكانك لأجل ذلك. وبناء على ذلك حاول جماعة، ومن أول من شهر عنه ذلك، وعبرت بالشهرة لأنه سبق، إمام الحرمين الجويني، فقد ذكر أن هذه المصلحة التي جاءت بها الشريعة بل جاءت بها الشرائع ترجع إلى 5، وهي حفظ الدين وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ النسل وحفظ العرض، هذه خمس. زاد بعضهم بعده سادسة مثل قرافي والطوفي فقالوا النسل والنسب، فنجعلهما أمرين. جاء من المحققين فقال بل هي أكثر من ذلك، هذه المصالح الخمس أو الست هذه كلية كبرى، تحت كل باب مصالح خاصة فيه. فعلى سبيل المثال الصلاة مصلحة دينية وهو التعبد لله عز وجل، فإن تعارضت المصلحة الدينية الخاصة المصلحة الجزئية مع المصلحة الكلية التي يراها شخص آخر لتضييع مال أو لغيرها من الأمور، فنقول حينئذ المصلحة الجزئية مقدمة على المصلحة الكلية. إذن فاعرف أن المصالح ثلاث مراتب. المرتبة الأولى أن الشريعة كلها جاءت لتحقيق المصلحة، وبناء على ذلك فإن المرتبة الأولى أن الشريعة جاءت لمصالح تسمى عامة، للمصالح العامة، والمصالح العامة خمس. ثم تحت المصالح العامة مصالح جزئية، وهذه المصالح الجزئية متعلقة بكل باب على التفصيل. والحقيقة أن مسألة جلب المصالح ودرء المفاسد هذه من المباحث الطويلة التي يتشارك في بحثها الفقهاء والأصوليون معا، وهذه مبنية على قاعدة مهمة يجب أن نعرفها، وهي هل يوجد في الشرع مصالح سكت عنها الشارع فتسمى مصالح مرسلة أم لا؟ فقهاء الحديث يقولون لا يوجد شيء اسمه مصالح مرسلة، بل كل مصلحة يظنها العبد هي دائرة بين مصالح ملغاة أو مصالح معتبرة، لا يمكن أن توجد مصلحة مرسلة، لا يمكن، بل كل مصلحة يتصورها العقل دائرة بين الأمرين، لأن الله عز وجل ما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، ما من حكم إلا وفي الشرع بيانه إما نصا أو بمعنى كلي بطريق أو بآخر. فإن ظن امرؤ أن هناك مصلحة سكت الشرع عنها لم يثبتها ولم يلغها، فليعلم أولا أنه مقصر في التصور ومقصر في الحكم. فإن وجد فرضا على سبيل المثال، فإن وجد بحث لم يجد، فهذا الذي يتكلم عنه العلماء على سبيل الفرض، ولن نقول نسلم أنه لا توجد مصالح مرسلة، فكلما كان المرء أعلم بالله وبشرعه فلا بد أن يعرف هل هذه المصلحة معتبرة أم ملغاة. فعلى الفرض إن وجد وكان من أهل التقدير لم يجد ما يلغيها أو يعتبرها، فهل المصلحة المرسلة حينئذ على فرض الوجود حجة أم لا؟ الجمهور على أنها ليست بحجة، لأن عدم معرفتك لإلحاقها بالملغى أو المعتبر نقول هي ملحقة بالملغى، لأن كل مصلحة معتبرة بينها الشارع وما لم يعتبره الشارع فهو ملغى. ومن أهل العلم هي طريقة مالك وقول عند بعض الحنابلة كالطوفي، يرون أن ما فرض أنه لا يوجد فيه اعتبار أو إلغاء فإنها تكون حجة، والأقرب الأول لا بد أن يوجد في الشرع إما اعتبار أو إلغاء، فإن سكت فهو التوقف مثل عند تعارض الأدلة فيذهب لمرجح آخر، والأصل في الشرع عدم الاعتبار باعتبار المصلحة. أما في الأعيان والأفعال الجواز، جواز الفعل لا أن المصلحة تقتضي ذلك، فأننا نحكم على الفعل ولا نحكم على المصلحة التي تدل عليه، ففرق بين المسألتين. وينبني على ذلك قضية أن أحيانا المصلحة تكون جزئية فتتعارض مع مفسدة، يعني نسبية، عفوا ليس جزئية وإنما نسبية، تكون المصلحة نسبية فتتعارض مع مفسدة، فحينئذ أيهما يقدم؟ هل جلب المصلحة تقدم على درء المفسدة؟ فستأتي نعم، يقول المصنف وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد، أي إذا تزاحمت المصالح فإنه يقدم المصلحة الأعلى، وإذا تزاحمت المصالح والمفاسد قدمت درء المفاسد على جلب المصالح. نعم
أحسن الله. قال وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد، قاعدة الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير.
هذه قاعدة الخامسة من التي ذكرها المصنف، وهي قاعدة في الحقيقة من القواعد الكبرى التي لا يكاد باب من أبواب الفقه إلا وتندرج تحته فروع منها. وهذه القاعدة هي التي شهرت على سبيل الإيجاز بأن الميسور لا يسقط بالمعسور. وقد ذكر العلائي، والعلائي في الحقيقة من أميز من كان في القرن السابع في القواعد الفقهية، وعليه اعتماد من بعده، لا ابن السبكي ولا من بعده، كل واضع اعتمادهم على العلائي، فقد كان مجيدا. وكتابه اسمه ماذا؟ المذهب، الاسم الأول في معرفة قواعد المذهب، يأتي اسمه الآن بعد قليل، مطبوع مرتين وحقق في الجامعة الإسلامية، لكن لم يطبع إلا الجزء الأول مما حقق في جامعة المدينة. المقصود من هذا أن هذه القاعدة قاعدة كلية، وهو أن الشريعة بنيت على اليسر والتيسير ولم تبنى على التعسير، ويندرج تحت هذه القاعدة مسائل كلية. المسألة الأولى أننا نقول إن التيسير في الشرع نوعان: تيسير لعموم الناس، وتيسير لبعضهم إذا اتصف بصفات. فالتيسير لعموم الناس هو الموجود في الشريعة، فإن الله عز وجل قد خفف عنا من الصلوات من 50 إلى 5، والله سبحانه وتعالى لم يأمرنا بالصيام أكثر من النهار، بل إنما أوجب علينا الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ومن تيسير الله عز وجل أنه لم يوجب علينا من الزكاة إلا هذه النسبة القليلة التي هي ربع العشر، ولم يأمرنا الله عز وجل بأكثر من ذلك إلا في أشياء معدودة معينة. والحج من تيسير الله عز وجل أنه أوجبه علينا مرة في العمر. إذن هذا تيسير لعموم المسلمين، هذا لا يختلف التيسير فيه بين زيد وعمر، وبين رجل وأنثى في الغالب. نعم قد يخفف على جنس النساء ما لا يخفف على جنس الرجال، وأيضا هذا ملحق بالتيسير العام، لكن الأصل أنه عام للمسلمين. هذا التيسير لا اجتهاد في تفاصيله، ما نقول نريد تيسير أكثر فنخفف الصلوات من 5 إلى 3، أو نخفف الصيام إلى نصف النهار، أو نجعله 8 ساعات فقط، هذا لا يجوز. فإن الشريعة بمعناها الكام هي تيسير، وفيها معاني لا بد من الابتلاء، لا بد من التكليف، لا بد ليميز الله الخبيث من الطيب، لا بد من معرفة الصادق، الجنة درجات لا بد أن يتميز الناس فيها، هذا يسمى التيسير العام. وهذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، ولا يشاد الدين أحد إلا غلبه، وهكذا. النوع الثاني من التيسير، التيسير المتعلق ببعض الأفراد، ونسمي هذا التيسير بالتيسير الطارئ لأنه يطرأ بناء على صفات. هذا التيسير أحيانا، انظر معي، أحيانا قد يكون التيسير بإسقاط التكليف بالكلية، قد يسقط التكليف عنه بالكلية، أي التكليف بالفعل، مثل من فقد عقله لم يجب عليه الصيام بالكلية، من لم يجد مالا لم يجب عليه الحج بالكلية، فنسقط التكليف أي الإيجاب. وأحيانا يكون التيسير بتخفيف صفة التكليف، فالعاجز عن القيام يصلي جالسا. وأحيانا يكون التيسير بتقليل مقدار التكليف، فالمسافر والخائف يقصر الصلاة 4 إلى 3 إلى 2، لكن 3 لا تقصر. وأحيانا يكون التيسير بالانتقال للبدل، الانتقال للبدل. مثال ذلك: العاجز عن الصوم ينتقل إلى البدل وهي الكفارة، العاجز عن الكفارة الأولى وهي العتق ينتقل إلى البدل الثاني وهو الصوم، إن عجز عن الصوم انتقل إلى الإطعام، وهكذا. إذن أنواع التيسير مختلفة، بالتخفيف، بالإسقاط، بتغيير الهيئة، وبغير ذلك من الأمور. وقد ذكر هذه الأمور، يعني ذكر هذه 5 وزاد عليها السيوطي في الأشباه، وقد نقلها عن من قبله، ولكن هو جمعها، وفي بعضها يمكن دمج بعضها مع بعض، لكنه أورد عددا من الصور. إذن هذا ما يتعلق بالتيسير، لكن التيسير هذا لا بد له من سبب، لأنه مخالف للقاعدة الكلية، وهذا الذي يسميه العلماء بالطوارئ. فكل طارئ له حكم، الخوف يخفف بعض الأحكام، السفر، الحاجة تخفف بعض الأحكام لا مطلق الأحكام. فالحاجة تبيح الجمع ولا تبيح القصر، انتبه الفرق. الحاجة على قول أصحاب الإمام أحمد هم أوسع الناس في الجمع في الصلاة، تبيح الجمع بين الصلاتين، لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من جمع بين صلاتين لغير حاجة فقد أتى باب من أبواب، فقد أتى كبيرة من كبائر الذنوب. لكن لا تبيح القصر. إذن أريد أن أصل لهدف، وهو أن التيسير الطارئ ليس مطلق، بل له قيدان مهمان. القيد الأول معرفة نوع الطارئ، هل هذا سبب للتيسير أم لا. فليس كل طارئ يكون سببا للتيسير، بل لا بد أن يكون الشرع اعتبره في الكلية. القيد الثاني لابد من معرفة نوع التيسير، فليس فيها مطلق التيسير، ليس كل الطوارئ وليس مطلق التيسير. وضربت لكم مثالا بالحاجة، فإنه يجمع لها ولا يقصر. المريض إذا احتاج خشي أن يدخل في العملية فيتأخر، أو خشي أن الصلاة الثانية لا يستطيع أن يصليها بطهارة ماء، يجوز له أن يجمع جمع تقديم، يجوز. لكن لا يجوز له أن يقصر الصلاة، بل يصليها أربعا أربعا. وهكذا عشرات المسائل المتعلقة بهذا الباب. نعم.
وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار.
نعم، هاتان قاعدتان السادسة والسابعة. القاعدة السادسة وهي قول المصنف: وليس واجب بلا اقتدار. ومعنى هذه القاعدة أن شرط الوجوب القدرة، فلا وجوب مع فقد القدرة. وفقد القدرة يقول أهل العلم نوعان: إما فقد حقيقي وإما فقد حكمي. فالفقد الحقيقي هو عدم القدرة على الفعل، والفقد الحكمي أن يكون قادرا لكنه اعتبر الشرع المشقة الشديدة عليه كالفقد الحقيقي، مثل الماء. من فقد الماء أجاز له التيمم فينتقل إلى بدله، فسقط الواجب الأول التكليف الأول عنه إلى بدل. إذا فقد الماء حقيقة أو فقده حكما بأن كان الماء يضره، أو كان الماء أغلى من ثمنه، أو كان في تحصيل الماء منة لآدمي عليه، فإن المنة فيها ضرر عليه ولا يلزمه تحصيل المنة، فجاز له الانتقال. وهذا يسمى الفقد الحكمي أو عدم القدرة الحكمية، عدم القدرة الحكمية. ومثله يقال أيضا في سائر الواجبات، فإنها تسقط عند عدم القدرة عليها. طبعا يذكرونها فائدة أذكرها بسرعة، وهو أن عدم القدرة يقول أهل العلماء رحمه الله تعالى أنه تارة يكون شرطا للوجوب، وتارة يكون القدرة مانعا من لزوم الصفة. فإذا كان شرطا للوجوب سقط إلى غير بدل، وإذا كان مانعا من الصفة فينتقل إلى بدله، وهذه ذكرتها قبل قليل. القاعدة السادسة قوله: ولا محرم مع اضطرار. هذه قاعدة في الشريعة، أن كل من كان مضطرا إلى شيء من المحرمات فإن الاضطرار يبيح كل محرم. الاضطرار يبيح كل محرم. ومعنى الاضطرار هو أن يوجد أمر قاهر من غير فعل آدمي، لأن فعل الآدم يسمى إكراه، والإكراه يأخذ حكم الاضطرار في أحكام كثيرة، ليس في مطلق الأحكام ولكن في أكثر الأحكام. أن يوجد أمر قاهر يمنعه من فعل التكليف أو الانكفاف عن المنهي عنه، فهذا الاضطرار يبيح كل محرم إلا ما اضطرتهم إليه، فهو استثناء. وهذا في القرآن، فهذه القاعدة مأخوذة من القرآن. فمن اضطر إلى أكل ميتة جاز له أكلها، من اضطر إلى استعمال نجاسة جاز له استعمالها، من اضطر إلى شرب خمر جاز له شربها. لكن العلماء يقولون صفة الاضطرار في شرب الخمر أن يكون شربها لضرورة دفع الغصة لا لضرورة العطش. قالوا لأن الخمر لا تدفع العطش بل تزيده، ولكنها تدفع الغصة، هكذا قال. والعلماء رحمه الله تعالى ذكروا استثناءات لا يجوز فعلها حال الاضطرار. من هذه الاستثناءات فعل القلب، فمن اضطر ومثله من أكره، لأن الإكراه يأخذ حكم الاضطرار في كثير من الأحكام. من اضطر من أكره على الكفر فإنه يجوز له التلفظ بالكفر بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الأمر الثاني الذي لا يبيحه الاضطرار، الأمر الأول فعل القلوب وهو الإيمان، الأمر الثاني الذي لا يبيحه الاضطرار ولا الإكراه قالوا هو الزنا. الزنا لا يبيح الاضطرار، فكل من زنى يقام عليه الحد ولو زعم أنه مضطر، هكذا ذكر جمهور العلماء، ولهم في ذلك تعليلات مذكورة في كتبهم. ومن قال من أهل العلم أنه يبيحه فإن له مأخذا في الإكراه دون الاضطرار، لأن الاضطرار له بدل وأما الإكراه فلا بدل له. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم دروس الدورة العلمية 27 بجامع شيخ الإسلام ابن تيمية بمدينة الرياض، والتي أقيمت في الفترة من 20 إلى 25 من شهر محرم لعام 1443 من الهجرة النبوية، ومع شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي رحمه الله تعالى، والذي قام بشرحها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام ابن محمد الشوير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في منظومته القواعد الفقهية، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق، ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإننا في هذا اليوم بمشيئة الله عز وجل في هذه السويعات القليلة نجتمع لقراءة ومدارسة المنظومة اللطيفة التي ألفها الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، والتي لا تتجاوز أبياتها 50 بيتا، فإنها في 49 بيتا، وقد حوت هذه الأبيات مع مقدمتها وخاتمتها نحو من 40 قاعدة. الأغلب على هذه القواعد أنها قواعد فقهية، وهذه المنظومة منظومة لطيفة جمعت عددا من أهم القواعد، ولم تحتوي القواعد كلها، لأن أهل العلم رحمهم الله تعالى يقولون إن القواعد الفقهية كثيرة جدا، بل قد ذكر بعضهم أن هذه القواعد الفقهية غير محصورة، فهي غير متناهية في الحصر، ولذلك فإنه يمكن توليد قواعد جزئية في كثير من الأبواب الفقهية. وذلك أن هذه القواعد الفقهية في الحقيقة إذا أردت أن تعرف ما المراد بها فلا بد من معرفتك لأقسامها، لأن معرفتك الأقسام والأنواع تجعلك محيطا بكل صور المسألة. ولذلك فإن أدق طريقة لتصور الشيء معرفته بصوره وأنواعه، وهذه هي طريقة الفقهاء، وقد بيّن الشيخ تقي الدين أنها أدق وأوضح من طريقة المناطقة وغيرهم الذين يعرفون الشيء ويحدونه بجنسه ثم بفصله ثم ما بعد ذلك. ولذلك دائما في حياتك كلها إذا أردت أن تعرف شيئا وتتصوره تصورا حسنا فاحرص على معرفة أنواعه وتقاسيمه والصور المتعددة له، فإنك حينئذ كلما كمل إحاطتك بهذه الأمور كلما كمل تصورك بالأصل الذي منه هذه التقاسيم. نقول أولا إن هذه القواعد الفقهية يقول أهل العلم إنها تنقسم إلى قسمين باعتبار استمدادها، فإن بعضها نص عليه الشارع وبعضها كان دليله الاستقراء. فالذي نص عليه الشارع كثير من هذه القواعد أخذت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت قواعد أو جعلت كليات أو أخذ معناها وجعل ذلك،
مثال هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنيات أو بالنية. فبعض العلماء يجعل هذا الحديث قاعدة، وبعضه يستنبط منه قاعدة أخرى، وهي أن الأمور بمقاصدها، أو يقول بعضهم كما هي طريقة الحنفية يقولون لا ثواب إلا بنية، فحوروا القاعدة المستقاة من الحديث بما يتوافق مع أصول المذهب أي عند الحنفية. ومثله أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان، أو الضمان الخراج بالضمان، وقوله عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار، وهكذا عشرات الأحاديث. وقد جمع بعض فقهاء المالكية وهو المقري كتابا في 4 فصول جمع فيه الكليات. أول هذه الفصول في الكليات المستنبطة أو المأخوذة، في الكليات المأخوذة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الكتاب اسمه عمل من طب لمن أحب، عمل من طب لمن أحب، أو عمل من طب لمن أحب. والكتاب مطبوع ومتداول، فعقد فيه فصلا في القواعد المأخوذة من الأحاديث، وهذا باب واضح. النوع الثاني من القواعد: القواعد المأخوذة بالاستقراء، بحيث كان دليلها الاستقراء، فيستقرئ أهل العلم العارفون بالفروع المجيدون لمعاني الشريعة الفروع الكثيرة المتعددة التي يكون مناطها واحدا، ثم يبنون على ذلك قاعدة كلية، مثل اليقين لا يزول إلا بالشك، فلا يوجد حديث بهذا النص، وإنما جاءتنا أحكام تدل عليه، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في صلاته فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وقد أخذ من هذا الحكم المتعلق بالصلاة عشرات الأحكام بناء على مناط، وهو أن اليقين لا يزول بالشك. وهكذا كثير من الأحكام أو القواعد والمناطات والكليات إنما هي مبنية على استقراء الشريعة. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى أن الاستقراء دليل، ولذلك فإن الاستقراء هو الذي يسميه بعض الأصوليين بشهادة الأصول، فتأتي الأصول فتشهد لمعنى كلي، هذا المعنى الكلي يمكن أن نصغه بهيئة قاعدة فقهية. هذا التقسيم الأول. التقسيم الثاني، ويجب أن تعلم التقسيم الثاني لأن له ثمرة كذلك كتقسيمنا الأول، أن القواعد الفقهية منها قواعد شاملة لأحكام الشريعة كلها من الطهارة إلى الإقرار، ومنها ما يتعلق بباب أو بأكثر من باب. وقد ذكر بعض العلماء أن القواعد التي تتعلق بجميع الأبواب 4 قواعد، وبعضهم قال بل هي 5، وبعضهم قال بل هي 6، وبعضهم قال ليس كذلك وإنما هو أكثر. ولذلك لما جاء القاضي حسين المروزي صاحب التعليق والفتاوى فقال إن الشريعة بنيت على 4 قواعد، ليس أن جميع الأحكام لا تخرج عن القواعد 4، لا، لم يقل ذلك أحد، وإنما مراده أن جميع أبواب الشريعة لا بد أن تتعلق بهذه القواعد 4: قاعدة النية، وقاعدة العادة، وقاعدة اليقين، وقاعدة أيضا أن الضرر يزال. ثم جاء بعدهم من زاد 5، ثم جاء من زاد 6 كالعلائي عندما زاد أن الميسور لا يسقط بالمعسور، ومنهم من زاد أكثر من ذلك، لكن يهمنا هنا أن هناك قواعد تشمل أكثر من باب. جاء بعضهم فزاد 40، مثل التي سميت بالأربعين الكلية بعد 5 الكبرى، زاد بعضهم 40 الكلية التي أوردها السيوطي ومن سبقه ومن تبعه حتى اشتهرت في كتابه الأشباه والنظائر. هذا النوع الأول. النوع الثاني: هناك قواعد متعلقة بباب أو ببابين، وهناك قواعد متعلقة بالصلاة لا تعدو غيره، وهناك قواعد متعلقة بالصيام لا تعدو غيره، وهناك قواعد متعلقة بالعبادات فقط، وهكذا. ما الفرق بين النوعين من القواعد؟ أن القواعد الجزئية المتعلقة بباب أقوى من القواعد العامة دائما. إذا تعارض قواعد عامة مع قواعد جزئية فإن القواعد الجزئية أقوى دائما، الخاص يكون أقوى من العام. وهذا يدلنا على مسألة نبه عليها العلماء قديما وحديثا، إذ كثير من طلبة العلم وخاصة من طلاب كلية الشريعة عندما يقرؤون أو يدرسون القواعد الفقهية يأتي من ألف في هذا الفن فيقول إن الشريعة كلها ترجع إلى خمس، فتستطيع أن تفتي وتستطيع أن تبين حكم الله عز وجل بمعرفتك القواعد الخمس، وهذا غير صحيح، بل هذا غاية الجهل. فإذا كان أهل العلم قالوا إن من عرف الأصول بنوعيها القواعد الأصولية والقواعد الفقهية فلا يجوز له أن يفتي حتى يعرف الفروع والأدلة، فكذلك من لم يعرف إلا خمسة. أقول هذا لما؟ لأن كثيرا من الناس الآن صار يحفظ قاعدة وهي قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد، وأصبحت الشريعة كلها تدور على هذا الأمر الذي فهمه للقاعدة ضعيف وتحقيقه لمناطها أضعف، لأن معرفة المصالح والمفاسد ليست مبنية على ذهن شخص وإنما مبنية على أصول وقواعد. كثير من الناس لا يحسنها، بل أكثر الناس قد لا يحسن هذه القواعد، كما أنها ليست مطلقة في جميع الأحكام بل هي في أحكام دون أحكام. إذن هذا التقسيم الثاني الذي أردتك أن تعرفه، فإن هذا التقسيم مهم جدا، وهو أن القواعد جزئية وقواعد كلية. عرفنا الكلية، الجزئية كثيرة جدا، على سبيل المثال من القواعد الجزئية المتعلقة في الصلاة، وهي تصلح التمثيل فيها بعد قليل في المثال المختلف فيها والمتفق عليه، عندما أورد بدر الدين الزركشي قاعدة على مذهب الشافعي فقال إن أصابع الكفين مفرجة، تكون مفرجة في الصلاة كلها إلا في موضع أو موضعين فإن السنة أن تكون مضمومة. نقول القاعدة على مذهب أحمد وهو ظواهر الأدلة تدل عليه أن السنة أن تكون الأصابع مضمومة في جميع مواضع الصلاة، عند القيام وعند الجلوس وعند السجود وعند التكبير، إلا موضعا واحدا وهو عند الركوع عندما يفرج يقبض على ركبتيه مفرجة الأصابع. هذه القاعدة نمثل بها لأمرين، للمسائل الجزئية متعلقة بالصلاة لا تعدو غيرها، والأمر الثاني أنها نمثل بها للقواعد المختلف فيها بين الشافعية والحنابلة، والمرد في الترجيح للأدلة، المرد في الترجيح للأدلة التي تدل على ذات القاعدة أو على فروع القاعدة التي استنبطت منها. مثال آخر للجزئية وأقف عليه، عندما جاء بعض أهل العلم وقال إن التكبيرات في الصلاة ترفع اليدين مع التكبير على سبيل الندب إلا إذا كان قبل التكبير سجود أو بعده سجود، فأنتم تعلمون أن تكبيرات الانتقال أو كل تكبيرات الصلاة ما عدا تكبيرة الإحرام تكون بين ركنين، وتكبيرة الإحرام تكون سابقة لركن الذي هو الفاتحة والقيام، فالعلماء يقولون إذا كان الركن الذي قبل التكبير أو الذي بعدها سجود فلا ترفع اليدين عند التكبير، وما عدا ذلك فترفع. فإذا استقرأت الصلاة لن تجد إلا أربعة مواضع ترفع فيها اليدين، عند تكبيرة الإحرام وعند الهوي للركوع وعند الرفع منه وعند الرفع من التشهد الأول. قد ينازع بعض أهل العلم في هذه القاعدة ويقول إن الرفع من التشهد الأول لا رفع لليدين فيه، بناء على تضعيف بعض أهل العلم لطريق لحديث ابن عمر رضي الله عنه في رفع اليدين عند التكبير من الرفع من التشهد الأول، فحينئذ تكون هذه القاعدة منخرمة عنده وليست دقيقة ولا مضطردة. إذن هذه التقسيم الثاني. التقسيم الثالث سهل نأخذه بسرعة لأجل الوقت، وهو أن من القواعد ما هو متفق عليه بين أهل العلم ومنه الخمس، ومنه ما هو مختلف فيه وهو أغلب القواعد الفقهية، فيه اختلاف إما في صياغتها وإما في تحقيق مناطها، وتحقيق المناط هو الأكثر. من التقسيمات أيضا المهمة التي يجب أن تعلمها في قضية القواعد الفقهية أننا نقول إن القواعد الفقهية تنقسم باعتبار طريقة صياغتها، فبعض الفقهاء يصوغ القاعدة الفقهية موجزة مختصرة، وبعضهم يصوغ القاعدة الفقهية طويلة حتى تصل القاعدة الواحدة إلى صفحة واحدة. أضرب لك مثالا، عندما ترجع إلى كتاب القواعد ابن رجب فإنه يذكر القاعدة أحيانا تصل إلى صفحة كاملة، فإنه يذكر كلية المسألة وقيودها ثم بعد ذلك يذكر حكمها، أو يجعلها قسمين ولكل قسم حكما مختلفا عن الآخر. أنا قصدي من هذا أنه ليس بلازم أن تكون القاعدة موجزة، وإنما قال ذلك بناء أو متأخر قالوا به كثرة بناء على أن القاعدة القانونية لابد أن تكون موجزة، لكن القاعدة الفقهية ليست كذلك. إذن هذا الأمر الأول الذي أردت أن أبينه، وهو تقسيم القواعد. الأمر الثاني وهو قضية هل هذه القواعد مهمة أم ليست مهمة، لا شك بأهميتها، ولكن معرفة الفروع الفقهية إن لم يكن أهم من معرفة القواعد فإنه يكون في درجتها. ولذلك العلماء رحمهم الله تعالى متفقون على أن من كان جاهلا بالفروع، جاهلا بالأدلة، لكنه مطلع على القواعد، لا يحل له أن يفتي، بل لا بد من معرفة الأدلة ومعرفة الفروع الفقهية. وإنما القواعد كواشف، وهي أحد أنواع الأدلة التي تستدل بها على الحكم، فهي دليل على الحكم، وليست كل الأدلة هي القواعد، وإنما هي بعض الأدلة. الأدلة إما نصية وإما اجتهادية وإما أن تكون مناطات، وهذه المناطات هي القواعد. لا أقول ذلك من باب التهوين من علم القواعد، ولكن لإنزاله منزلته وعدم رفعه فوق منزلته وعدم التهوين في شأنه، بل هي مهمة جدا. وذلك من حرم معرفة القواعد لا يمكن أن يكون فقيها. هذه القواعد بعض الناس يحسن الإعراب عنها والإفصاح والبيان، مثل من كتبوا في القواعد، ومنهم من لا يحسن ذلك. ولذلك قد يعجب بعض الناس يقول لماذا لم يؤلف في القواعد إلا متأخرا. نقول ليس بصحيح، بل إن القواعد موجودة من عهد الصحابة رضوان الله عليهم، أعني القواعد الاستقرائية. كيف يمكنك أن تكتشف ذلك؟ تكتشفه من كتب الفقهاء، فإن الفقهاء عندما يذكروا حكم مسألة فإنهم يعقبون ذلك بالدليل من الأدلة المعاني التي هي القواعد الفقهية. إذن أنا أريدك أن تصل لمسألة، وهي أن القواعد كثيرة جدا، وليست 40 أو 50 التي أوردها المصنف، بل هي أكثر من ذلك بكثير، بل بعشرات عشرات عشرات أضعافها. أن هذه القواعد مختلف في بعضها، كلما ازددت فقها كلما عرفت هذه القواعد. أن هذه القواعد وإن كانت كلية في صياغتها، إلا أنها في أغلب الأحيان أغلبية في تطبيقها، وهذا المناط مهم نبه عليه السبكي في مقدمة الأشباه والنظائر. هذه القصيدة التي بين أيدينا ألفها الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في سنة 1331، أي حينما كان الشيخ رحمه الله تعالى يبلغ من العمر 24 عاما. ثم إن الشيخ بعد ذلك في السنة نفسها شرح هذه المنظومة، وقد بين الشيخ أنه قد علق هذه المنظومة وشرحها في أوائل بدايته بالتصنيف، وذكر عن نفسه أن في هذه المنظومة خلل ربما نتمكن من إصلاحه بعد ذلك. هذا العذر الذي قدمه الشيخ رحمه الله تعالى يدلنا على أهمية معرفة أن الإنسان لا بد أن يراجع ما كتبه بين فينة وأخرى. ومن جهة أخرى فإن كل أحد يقبل منه ويرد إلا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قاله الإمام مالك وقاله الإمام أحمد كذلك، فقد قال هذه الكلمة الإمام مالك والإمام أحمد معا. أول كلمة في هذا البيت يقول المصنف: الحمد لله العلي الأرفقي. البدء بالتحميد هذه السنة، كل أمر لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر. وقوله العلي الأرفقي أتى بهذين الاسمين من أسماء الله جل وعلا، العلي والأرفق، لأن الاسم الأول العلي سمى الله عز وجل به نفسه في كتابه، وهذا من العلو، وهذا من باب الإشارة إلى أن من عرف العلم ودقق فيه فإن الله يرفع درجته، يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات. فالدرجات يختلف الناس فيها، أي درجة الذين أوتوا العلم بحسب علمهم، ودرجة الذين آمنوا بحسب إيمانهم بما وقر في قلوبهم وصدقته جوارحهم. وقوله الأرفقي هذه صفة لله عز وجل، ولأهل العلم اتجاهان: هل يشتق من الأسماء من الصفات أسماء أم لا؟ وهذه مسألة مشهورة جدا، وذلك أن من صفات الله عز وجل الرفق، إن الله رفيق يحب الرفق، فمن صفاته محبته للرفق وفعله له. فقوله الأرفق إما أن تكون صفة، وهذا هو الأقرب، ويمكن على قول من يرى جواز اشتقاق الاسم من الصفة فإنه يكون اسما، ولكن الأولى والأحوط عدم اشتقاق الأسماء، إذ الأسماء توقيفية. قوله وجامع الأشياء والمفرق، هذه لطيفة في بيان ما هي القواعد الفقهية. فإن القواعد الفقهية كما مر معنا هي المناطات الكلية التي تبنى عليها الأحكام، وذلك أن الشريعة لا يوجد فيها شيء متعارض ولا شيء متضارب، لا في الحكم ولا في المعنى. وانتبه لهذين الأمرين، لا تضارب ولا تناقض ولا تضاد بين أحكام الشريعة ولا معانيها. وذلك أن المعهود في الشريعة الاتفاق في الأحكام، ثم إن المعهود من الشريعة كذلك أن تجعل الأحكام المتشابهة لمناط يجمعها مناط واحد، كما قال عمر رضي الله عنه: واعرف الأشباه والنظائر ثم قس الأمور بعد ذلك. معرفة الأشباه والنظائر تعرف أن الشريعة جعلت لنا مناطا واحدا. على سبيل المثال، عندما ننظر في القلة والكثرة نجد أن الشريعة جعلت الثلث حدا يعرف به القلة من الكثرة، ولذلك قال الإمام أحمد ونقله عنه الموفق: إن التحديد في الثلث في مسائل كثيرة في الشرع، فما نقص عن الثلث فهو قليل، وما زاد عن الثلث فهو كثير، وأما الثلث فهو حد يلحق بالقليل تارة ويلحق بالكثير تارة بناء على المسألة. هذه قاعدة وجدنا أن الشريعة مضطردة في ذلك دائما، فهذه مأخوذة من معهود الشارع، فالشارع دائما يقدر إما بالثلث أو بالنصف، مثل نصف الليل، ومثل أن الأكثر يعادل ما زاد عن النصف. وليس من معهود الشريعة التقدير بالربع كما قال أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فإنهم يقدرون بالربع كثيرا، ولم نجد من تقديرات الشرع بالربع ما يمكن أن نحكم عليه هذا المناط الكلي. وذلك يقولون: يمسح من الرأس ربعه، ويذكرون أحكاما كثيرة متعلقة بالربع، وهذا فيه نظر من حيث المناط. إذن المقصود أن جامع الأشياء إذن يجمع بين المسائل والأحكام بمناطات واحدة، واعرف الأشباه والنظائر ثم قس الأمور بعد ذلك، هذا جامع الأشياء. إذن جمع المسائل ينبني عليه معرفة المناط الذي هو القاعدة. والمفرق أي أنه يفرق بين الأحكام، والتفريق نوعان: إما أن يكون التفريق بناء على اختلاف المناط، إذ بعض الناس يظن أن الصورتين متشابهتان، والحقيقة أن لهما مناطان مختلفان، مثل ما نقول أن النافلة تختلف عن الفريضة في كذا وكذا وكذا، ففرقنا بينهما لكون هذه نافلة ولكون هذه فريضة. مثال ذلك: عندما نفرق بين العبادات البدنية والعبادات المالية، فنقول إن العبادات البدنية لا يجوز أن ينوب شخص فيها عن حي، وأما العبادات المالية فيجوز أن ينوب فيها شخص عن حي إذا كان بإذنه. فرقنا بناء على مناط كلي في الشريعة، وهو أن الشرع فرق بين العبادات المالية والعبادات البدنية، فالتفريق بينها إنما يعرفه أهل العلم لما نظروا في معهود الشارع من المسائل وما قيس على المسائل التي نص عليها الشارع من الفروع المولدة الكثيرة. إذن التفريق أولا بناء على مناط، أي بناء على قاعدة أخرى، بناء على قاعدة أخرى. المسألة الثانية: التفريق بمعنى الاستثناء، وهذه ألف فيها العلماء كتبا مفردة حتى جعلت فنا مستقلا، وهو علم الاستثناء. البكري له كتاب مطبوع في مجلدين: الاستغناء في معرفة الفروق والاستثناء، أي أن مسائل ظاهرها واحد لكن مسألة منها مستثنى. هذا الاستثناء لما هنا يأتي دقة الفقه، وهو ما يسمى بالاستحسان. إذ الاستحسان هو الاستثناء من القاعدة الكلية، دائما أي استحسان هو الاستثناء من القاعدة الكلية، إن كان من غير دليل فهو الذي ذمه السلف كالشافعي وأحمد، وإن كان بدليل صحيح فهو الذي أعمله الشافعي وأحمد. ملخص الكلام في الاستحسان هو استثناء حكم جزئي من حكم كلي، جاء عن الشافعي وأحمد أنهم أعملوه مرة وذموه أخرى، الذي ذموه من غير دليل والذي أعملوه بدليل. هذا الاستثناء هو الفروق. إذن الفروق يطلق على معنيين وكلاهما متعلق بالقواعد، إما قاعدة تفترق عن القاعدة الأولى فتميز بينهما، وإما استثناء من القاعدة الكلية لدليل، هذا الدليل قد يكون نصيا كالرخصة، فالأصل أن الصلوات تصلى أربعا إلا لمسافر، استثنى الشرع المسافر والخائفة فإنهما يقصران الصلاة، أو يكون لقاعدة كلية أخرى مثل ما سبق، قد يكون لقول صحابي، قد يكون لحاجة، وقد يكون لضرورة، فإن الاستحسان الذي هو الاستثناء من القاعدة الكلية ذكر المحققون ومنهم الشيخ تقي الدين في كتابه تنبيه الرجل العاقل أن الاستحسان قد يكون بسبعة أدلة وقد يكون بأكثر من ذلك. إذن جامع الأشياء والمفرق هذا الماحة من الشيخ لبناء هذا القاعدة، وقد تستغربون أنني قد غصت في بعض هذه المسائل لكي أؤكد لك أن علم القواعد ليس علما سهلا، بل لا بد أن تتعلم الأدلة وتتعلم الفروع لكي تحسن فهم القاعدة وفهم استثمارها وتطبيقها. أنا أكرر هذا لما، لأن الآن للأسف وكررت مرة ثانية، أصبح كثير من الناس يتكلمون في شرع الله بناء على أنه وجد قاعدة، لم يحسن فهمها ولم يحسن استثمارها بمعرفة ما يشبهها من القواعد والمستثنيات. طيب، إذن وجامع الأشياء والمفرق هذا ما يتعلق بالقواعد. قال: ذي النعم الواسعة الغزيرة، أي أن الله عز وجل أنعم على العباد، نعم الله عز وجل على الجميع، على العباد كثيرة. من هذه النعم أن يرزق علما، فإن من أوتي علما فقد أوتي خيرا كثيرا، وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فأنت إذا رزقك الله الفقه في الدين فقد أوتيت خيرا. من العلم، من الخيرية التي من فعلها فقد أوتي خيرا عظيما وأنعم الله عز وجل عليه نعما فاضلة، أن يسعى لطلب العلم. السعي لطلب العلم هذا في حد ذاته نعمة من الله. احمد الله عز وجل أن الله شرح صدرك للعلم. كثير من الناس في سنك وأكبر، وربما أكثر عبادة منك، وربما أنشط منك وأقل أشغالا، لم ينشرح صدره للعلم قراءة وبحثا وحضورا ومجالسة. أما وقد شرح الله صدرك للعلم فأحمد الله، ولا طريق للعلم إلا بالتعلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم. فمن أوائل النعم أن الله يشرح صدرك للعلم. قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. فإن شرح الله صدرك للعلم ويسره لك فهذه نعمة. من الأمور المتعلقة بالنعم بطالب العلم أن يوفق لما منع منه آخرون. فقد يوجد الانشراح لكنه لا يستطيع لكثرة شغل وانشغال بتحصيل مال لمرض، أشغال الدنيا كثيرة. ولذلك جاء في الحديث: اغتنم خمسا قبل خمس. أما وقد أنعم الله عز وجل عليك بهذين الأمرين، انشراح الصدر والتخفف من المشاغل وسهولة الوصول للعلم، فهذه من أعظم النعم. ثم بعد ذلك ارفع يديك للجبار بأن يرزقك علما نافعا مع بذلك الأسباب في التحصيل حفظا ومدارسة ومجالسة. بالنعم الواسعة الغزيرة التي لا تعد ولا تحصى، والحكم الباهرة الكثيرة. عبر المصنف بالحكم لأن القواعد الفقهية يقولون نوعان: قواعد فيها معنى مناسب، معنى مناسب، والمعنى المناسب هو الحكمة، وهذا هو الأصل في قواعد الشريعة، أن أغلب قواعد الشريعة يكون فيها معاني وحكم، لأن الله عز وجل أفعاله لحكمة، وما أمرنا الله عز وجل بشيء إلا وفيه مصلحة للعباد، وهذه الحكم تناط الأحكام بها، فنرى التعليل، فالتعليل قد يكون بالعلة التي فيها حكمة، وقد يكون عند فقد العلة التعليل بالحكمة مباشرة إذا كانت منضبطة، إذا كانت الحكمة منضبطة. ولذلك فإن من أوسع الناس، وليس هم الأوسع، من أوسع الناس في التعليل بالحكمة هم أهل السنة والجماعة، وذلك أن بعض الناس ينفيها في الأصول ويثبتها في الفروع، وبعضهم العكس، وأهل السنة يثبتونها فيهما معا. هذا النوع الأول من القواعد. وانظر في أغلب قواعد الشريعة تجد فيها معنى. الأعمال بالنيات، هذه قاعدة فيها حكمة، فإنك تؤجر على نيتك ويصح عملك بناء على نيتك، لأن النية هي أحد الفعلين، إذ الفعال إما فعل قلب أو فعل جوارح أو لسان، أحد الأفعال الثلاثة، فأثرت في الصحة وفي الثواب وفي الإجزاء. هذا معنى مناسب. النوع الثاني من القواعد، القواعد التي ليس فيها معنى مناسب، وهي التي تسمى بالقواعد الطردية. وهناك قاعدة مشهورة جدا في علم الأصول، هل الطرد المحض الذي ليس فيه معنى مناسب، هل الطرد المحض الذي ليس فيه معنى مناسب يكون مناطا وعلة صحيحة أم لا؟ الجمهور أن الطرد لا يكون علة إلا إذا كان الطرد في الأحكام الشرعية المنصوص عليها، فإن العلل المنصوص عليها في الشرع لا يشترط فيها المناسبة، وإن قلنا إن فيها مناسبة لكن لا يشترط العلم بالمناسبة. أنا قصدي من هذا وهي قضية الحكمة، فإن أغلب القواعد إن لم يكن جميعها عند بعض أهل العلم لا بد أن تكون فيها حكمة ومقصد يرجع إليه. وهذه مسألة مشهورة جدا، ألف فيها عشرات المجلدات فيما يتعلق بالحكمة والتعليل بالحكمة والمعنى الموجود في المناطات بالحكمة.
صلي. ثم الصلاة مع سلام دائم.
بيتي نسيتهما. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، هذه داخلة في ما يتعلق بالنعم الواسعة الغزيرة. قال ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. قوله ويكشف الحق أي يظهر الحق ويبينه، وذلك أن معرفة الحق من أعظم المطلوبات للعباد أن يصلوا للحق، والإنسان إنما يصل إلى الحق بتوفيق الله عز وجل، وذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. فطالب العلم دائما يلجأ إلى الله ويستعين بالله ولا يعتمد على ذكاء نفسه ولا على محفوظه، فإن من أعجب بنفسه وكل إليها ولم يرزق، ولذلك الذي يكشف الحق والله عز وجل سبحانه وتعالى. قال ويوصل العبد إلى المطلوب الذي هو معرفة في الأحكام الفقهية، معرفة الأحكام الفروعية.
فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد.
أو فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، هذا يدل على أهمية معرفة القواعد الفقهية، فإنه قال احرص على الفهم ولم يعبر المصنف بالحفظ، وهذه أجود، لأن المقصود في القواعد الفقهية إنما هو فهم معناها وليس حفظ لفظها، فقد يعبر عن القاعدة بأكثر من معنى، بل أغلب القواعد لها عشرات الألفاظ التي تلفظ بها، ولكن المقصود فهم المعنى. قال جامعة المسائل الشوارد، فإن القواعد الفقهية يندرج تحتها المسائل الكثيرة، قد تصل للعشرات وقد تصل للمئات وقد تزيد عن ذلك بحسب نوع القاعدة والأبواب التي تدخل فيها، فهي تجمع المسائل الشوارد، الشوارد يعني المتفرقة كالإبل إذا شرد بعضها عن بعض وتفرقت.
لترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفقا.
نعم، يقول المصنف لترتقي في العلم خير مرتقى، هذا يفيدنا أن العناية بالعلوم الشرعية بحسب أنواعها فإن أنواعها متعددة تزيد المرأة ارتفاعا في العلم، وكلما ظن المرء أنه قد وصل في العلم إلى منتهاه فمعنى ذلك أنه قد وصل إلى الهاوية، فيوشك إن لم يتدارك نفسه أن يسقط في الهاوية. وكل من أعجب بنفسه عموما وأعجب بنفسه خصوصا في العلم فإنه حينئذ يهلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبى الله عز وجل لما غلبت ناقته القصواء، قال: أبى الله عز وجل ما ارتفع شيئا إلا سقط، أو نحو مما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا يدلنا على أن الإنسان دائما يجب أن يقر في نفسه وفي محادثته نفسه أنه ناقص العلم، يجب أن يقر بذلك كمال الإقرار، ويقوي هذا الإقرار اطلاعك على كلام أهل العلم، فإذا رأيت أهل العلم كيف فاقوا وكيف سادوا في العلم وكيف صنفوا هذه التصانيف العظيمة فإن حينئذ تعرف عجزك وضعفك. هذا من جهة. من جهة أخرى الله الأولى أن تنظر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي كلام الله عز وجل، ففي قصة الخضر مع موسى أن الخضر قال: ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من البحر. والأمر الثالث أن لا يستنكف المرء إذا أخطأ أن يقبل الرد ممن يرد عليه، ولذلك دائما الذي يعجب بنفسه لا يقبل الانتقاد ولا يقبل تصحيح الخطأ، والذي يعرف ضعف نفسه هو الذي يقبل. وهذا معنى قولهم كل منا راد ومردود عليه إلا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال وتقتفي سبل الذي قد وفقا، هذه فيها نقطة جميلة، وهو أن العلم إنما هو يؤخذ بالتوارث في هذه الأمة، وهذا الدين يرثه بعض عن بعض، كما أن الأرض جعل الله الناس فيها خلائف يرثون الأرض، فكذلك في الدين خلائف يرث بعضهم بعضا. ومن خصائص أمة محمد أن الدين لا يندرس، بل هو ظاهر إلى قيام الساعة، لا تزال أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم إلى قيام الساعة، ولا يزال الخير في أمة محمد قائم إلى قيام الساعة، فلا يندرس الحق. وفي نفس الوقت هذا الحق متوارث، قال ابن المبارك الإسناد من الدين، فإن قيل عن من بقي، يقول سفيان وأحمد إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بسنة وأثر ففعل، إياك أن تقول كلمة ليس لك فيها سلف. هذا من الدين، تقتفي سبل أهل العلم. نعم قد يؤتي الله عز وجل بعض الناس فهما، كما قال علي رضي الله عنه إلا فهما يؤتاه الرجل، لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا القرآن وما في هذه الصحيفة وهي الأحاديث منها العقول وغيرها، إلا فهما يؤتاه الرجل، يعني الناس يختلفون في الفهم، فقد يفهم بعض الناس أجود من بعض، لكن بشرط أن لا تضرب القرآن بعضه ببعض، وأن لا تأتي بشيء لا تقبله دلائل لغة العرب في القرآن والسنة. هذا هو الدين، فترتقي سبل من وفق قبلك في سلوك طلب العلم في الفقه وفي الحديث وفي غيرها من علوم الشريعة المتوارثة كابرا عن كابر. نعم
صلى الله عليه وسلم. وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها.
نعم قوله هذه يعني في القواعد، هذه يعني في المنظومة قواعد، بين أنها قواعد نظمها هو الذي اجتهد في نظمها، وأنه قد حصلها من كتب أهل العلم فانتقاها منهم انتقاء ليس على سبيل الاستيعاب والحصر، وإنما يعني قد حصلها أي جمعها من كتبهم. والحقيقة أن قواعد المصنف أغلبها مأخوذة من كلام الشيخين الشيخ تقي الدين وتلميذه ابن القيم، وقد جمع المصنف كتابا جميلا سماه طريق الوصول، جمع في هذا الكتاب القواعد في الاعتقاد وفي غيره كأصول الفقه وأصول والفقه وغيرها والآداب من كلام الشيخين الشيخ تقي الدين بن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمة الله عليهما جميعا شمس الدين بن القيم.
جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر.
أشك أن الدعاء لمن استفاد المرء منه هذا يدل على بركة العلم، فإن من أهدي له شيء فليجازي، فإن لم يجد ما يجازي، والأموات لا يجازون إلا بالدعاء، فليدعو له، فمن دعا له فقد جازاه. فأهل العلم الذين استفدنا منهم بدءا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم، فإن ندعو لهم فنترضى عن الصحابة لأن فضلهم أعظم، ونترحم عن من بعدهم كذلك، لأن العلم كله وصلنا عن طريق الصحابة، ثم من بعدهم نقل بعضه ومجموعهم نقل كله، وكل هؤلاء يعود الفضل فيه لمعلم الناس الخير محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا فإن المحروم من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يصلي عليه. نعم.
نيتنا شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل.
نعم. هذه القاعدة مكونة من قاعدتين. القاعدة الأولى قوله نيتنا شرط لسائر العمل، قول المصنف رحمه الله تعالى ونيتنا أو نيتنا، نيتنا لكي يستقيم الوزن، المراد بها نية من تصح نيته، لأن من لا تصح نيته هو كل من كان دون سن التمييز فإنه لا تصح نيته بالكلية. والأمر الثاني كل من كان كافرا، فإن الكفر لا يقبل معه أي فعل من الأفعال ومنها النية فلا تصح النية معه. والأمر الثالث من طرأ عليه أحد عوارض الأهلية التي تذهب عقله بالكلية كالجنون والنوم ونحو ذلك، فإن هؤلاء لا تصح تصرفاتهم. فقوله نيتنا أي نية من تصح نيته شرط لسائر العمل، وتعبير المصنف رحمه الله تعالى بأنها شرط لسائر العمل تشمل أنها شرط للصحة والفساد، وتشمل أنها شرط للإجزاء وعدمه. ما الفرق بين الصحة والفساد والإجزاء وعدمه؟ أن بعض الصحيح غير مجزئ، مثل من صلى الفريضة بنية النافلة فإنها صحيحة لكنها غير مجزئة. إذن أولا هي شرط للصحة فإن انتفت ففاسدة، وهي شرط للإجزاء فإن انتفت فهي غير مجزئة. وعبرت بغير مجزئة ولم أعبر بفاسدة لأن الإجزاء ليس مرادفا للصحة على أصح قولي أهل العلم. الأمر الثالث أنها شرط للإثابة وعدمه، فقد يكون العمل صحيحا مجزئا لكنه غير مثاب عليه، وهذه النية الثالثة هي تسمى بنية الإخلاص. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى أن الفقهاء يتكلمون في القواعد عن النية الأولى والثانية المتعلقة بالصحة والفساد والإجزاء وعدمه، ولا يتكلمون عن النية التي يتعلق بها الإثابة، وإنما يتكلم عن نية الإثابة من تكلم عن الآداب. ولذلك لا بد مع العلم من الأدب، والفقهاء تارة يجعلون كتاب الأدب في أول أبواب الفقه وتارة يجعلونه في آخره، مثل ابن أبي موسى جعله في الأخير، والسامري جعله في الأخير، وبعضهم جعله في أول الكتاب، وبعضهم أفرده لكي لا تكثر المؤلفات فجعلها مفردة، مثل جماعة ومنهم ابن عبد القوي وابن مفلح وغيرهم. فمعرفة الأدب الذي يتعلق بفعل القلوب والسنن في الجوارح التعامل مع الآخرين وفي الآداب، هذه من الأمور المهمة التي يحتاجها طالب العلم. وأنا أنصحك بكتاب عظيم احرص على قراءته ولو بالتجزئ في الآداب، بل لا أظن أنه ألف كتاب بحسب علمي يقارب هذا الكتاب، وهو كتاب الآداب الشرعية والمنح المرعية للشيخ العلامة شمس الدين محمد بن مفلح الدمشقي رحمه الله تعالى. هذا كتاب عظيم جدا ليكن عندك في مكتبتك، فإنه من أجود ما كتب في هذا الباب. وقول المصنف بها الصلاح والفساد للعمل، هذه أحد الأمور المتعلقة بالنية كما مر معنا أنها ثلاث أشياء: الصحة والفساد، والإجزاء وعدمه، والثواب وعدمه. وأكد المصنف على قضية الصلاح والفساد لأن من أهل العلم بل لا يرتب على النية صلاحا وفسادا، كما قال بعضهم إن النية تتعلق بالإثابة فقط. أليس تجد في كتب الأشباه والنظائر عند الحنفية يجعلون القاعدة المستنبطة من قول النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات، يجعلونها لا ثواب إلا بنية، فجعلوا العبرة فجعلوا أثر النية في الثواب فقط، ولم يعلقوا به الصحة والفساد. طبعا لا بد أن يعلقوا لكن في صور دون صور، لكنهم ضيقوها، فهذا من باب التأكيد والإشارة.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح.
نعم، هذه القاعدة الثانية من قواعد المصنف، وهي قضية أن الشريعة بنيت على جلب المصلحة ودرء المفسدة. وهذه القاعدة، يعني اعذروني بأن سأتكلم عنها لكي نفهم هذه القاعدة، من أهل العلم من قال إن الشريعة كلها راجعة لهذه القاعدة، وهذا صحيح. وممن تبنى هذا الرأي العز بن عبد السلام في كتابه المشهور بقواعد الأحكام، فإنه يقول إن الشريعة كلها جاءت لجلب المصلحة ودرء المفسدة. نقول هذا صحيح، لكن من أهل العلم من قال إن الشريعة تعود لنصف هذه القاعدة، وهو جلب المصلحة فقط، وذلك أن درء المفسدة هو في الحقيقة جلب لمصلحة، وهذا قول الشيخ تقي الدين ولا تنازع بينهما، وإنما هو مجرد تشقيق للحكم الواحد. وهذه القاعدة مبنية على قولنا بالتعليل والحكمة التي مضى ذكرها، ولذلك فإن من نفى من بعض أهل الكلام ومن تبعه أن أفعال الله عز وجل معللة فذكر ذلك في الأصول، لما جاء في الفروع الفقهية ناقض نفسه فقال إنها ليست بمعللة هنا، وهذا غير صحيح، بل هي معللة، والله عز وجل أفعاله فيها حكم باهرة وعظيمة وجليلة، وهو سبحانه وتعالى رحيم بعباده، يعلم بما يصلح شأنهم ألا له الخلق والأمر، فخلقه لحكمة وحساب دقيق، وأمره كذلك لحكمة ومعان عظيمة جليلة. إذا عرفت ذلك فإن كلمة المصالح هذه فضفاضة وكبيرة، إذ أرى أنا مصلحة أنت ترى أنها مفسدة. قد يقول شخص حضوري لهذا الدرس مصلحة لكسب العلم، فيقول له صاحبه بل هو مفسدة، لأنك ضيعت دكانك فخسرت 500 ريال أو 200 ريال ربما بعت بها فأغلقت دكانك لأجل ذلك. وبناء على ذلك حاول جماعة، ومن أول من شهر عنه ذلك، وعبرت بالشهرة لأنه سبق، إمام الحرمين الجويني، فقد ذكر أن هذه المصلحة التي جاءت بها الشريعة بل جاءت بها الشرائع ترجع إلى 5، وهي حفظ الدين وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ النسل وحفظ العرض، هذه 5. زاد بعضهم بعده 6، مثل القرافي والطوفي، فقالوا النسل والنسب، فنجعلهما أمرين. جاء من المحققين فقال بل هي أكثر من ذلك، هذه المصالح 5 أو 6 هذه كلية كبرى، تحت كل باب مصالح خاصة فيه. فعلى سبيل المثال الصلاة مصلحة دينية، وهو التعبد لله عز وجل، فإن تعارضت المصلحة الدينية الخاصة، المصلحة الجزئية، مع المصلحة الكلية التي يراها شخص آخر لتضييع مال أو لغيرها من الأمور، فنقول حينئذ المصلحة الجزئية مقدمة على المصلحة الكلية. إذن فاعرف أن المصالح 3 مراتب. المرتبة الأولى أن الشريعة كلها جاءت لتحقيق المصلحة، وبناء على ذلك فإن المرتبة الأولى أن الشريعة جاءت لمصالح تسمى عامة، للمصالح العامة، والمصالح العامة 5. ثم تحت المصالح العامة مصالح جزئية، وهذه المصالح الجزئية متعلقة بكل باب على التفصيل. والحقيقة أن مسألة جلب المصالح ودرء المفاسد هذه من المباحث الطويلة التي يتشارك في بحثها الفقهاء والأصوليون معا، وهذه مبنية على قاعدة مهمة يجب أن نعرفها، وهي هل يوجد في الشرع مصالح سكت عنها الشارع فتسمى مصالح مرسلة أم لا؟ فقهاء الحديث يقولون لا يوجد شيء اسمه مصالح مرسلة، بل كل مصلحة يظنها العبد هي دائرة بين مصالح ملغاة أو مصالح معتبرة، لا يمكن أن توجد مصلحة مرسلة، لا يمكن، بل كل مصلحة يتصورها العقل دائرة بين الأمرين، لأن الله عز وجل ما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، ما من حكم إلا وفي الشرع بيانه إما نصا أو بمعنى كلي بطريق أو بآخر. فإن ظن امرؤ أن هناك مصلحة سكت الشرع عنها لم يثبتها ولم يلغها، فليعلم أولا أنه مقصر في التصور ومقصر في الحكم. فإن وجد فرضا على سبيل المثال، فإن وجد بحث لم يجد، فهذا الذي يتكلم عنه العلماء على سبيل الفرض، ولن نقول نسلم أنه لا توجد مصالح مرسلة، فكلما كان المرء أعلم بالله وبشرعه فلا بد أن يعرف هل هذه المصلحة معتبرة أم ملغاة. فعلى الفرض إن وجد وكان من أهل التقدير لم يجد ما يلغيها أو يعتبرها، فهل المصلحة المرسلة حينئذ على فرض الوجود حجة أم لا؟ الجمهور على أنها ليست بحجة، لأن عدم معرفتك لإلحاقها بالملغى أو المعتبر نقول هي ملحقة بالملغى، لأن كل مصلحة معتبرة بينها الشارع، وما لم يعتبره الشارع فهو ملغى. ومن أهل العلم هي طريقة مالك، وقول عند بعض الحنابلة كالطوفي، يرون أن ما فرض أنه لا يوجد فيه اعتبار أو إلغاء فإنها تكون حجة، والأقرب الأول لا بد أن يوجد في الشرع إما اعتبار أو إلغاء، فإن سكت فهو التوقف مثل عند تعارض الأدلة فيذهب لمرجح آخر، والأصل في الشرع عدم الاعتبار باعتبار المصلحة. أما في الأعيان والأفعال فالجواز، جواز الفعل، لا أن المصلحة تقتضي ذلك. فأننا نحكم على الفعل ولا نحكم على المصلحة التي تدل عليه، ففرق بين المسألتين. وينبني على ذلك قضية أن أحيانا المصلحة تكون جزئية فتتعارض مع مفسدة، يعني نسبية، عفوا ليس جزئية وإنما نسبية، تكون المصلحة نسبية فتتعارض مع مفسدة، فحينئذ أيهما يقدم؟ هل جلب المصلحة تقدم على درء المفسدة؟ فستأتي نعم، يقول المصنف وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد، أي إذا تزاحمت المصالح فإنه يقدم المصلحة الأعلى، وإذا تزاحمت المصالح والمفاسد قدمت درء المفاسد على جلب المصالح. نعم
أحسن الله عليك. قال وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد، قاعدة الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير.
هذه قاعدة الخامسة من التي ذكرها المصنف، وهي قاعدة في الحقيقة من القواعد الكبرى التي لا يكاد باب من أبواب الفقه إلا وتندرج تحته فروع منها، وهذه القاعدة هي التي شهرت على سبيل الإيجاز بأن الميسور لا يسقط بالمعسور، وقد ذكر العلائي، والعلائي في الحقيقة من أميز من كان في القرن السابع في القواعد الفقهية، وعليه اعتماد من بعده، لا ابن السبكي ولا من بعده، كل واضع اعتمادهم على العلائي، فقد كان مجيدا، وكتابه اسمه ماذا؟ المذهب، الاسم الأول في معرفة قواعد المذهب، يأتي اسمه الآن بعد قليل، مطبوع مرتين وحقق في الجامعة الإسلامية لكن لم يطبع إلا الجزء الأول مما حقق في جامعة المدينة. المقصود من هذا أن هذه القاعدة قاعدة كلية، وهو أن الشريعة بنيت على اليسر والتيسير ولم تبنى على التعسير، ويندرج تحت هذه القاعدة مسائل كلية. المسألة الأولى أننا نقول إن التيسير في الشرع نوعان، تيسير لعموم الناس وتيسير لبعضهم إذا اتصف بصفات. فالتيسير لعموم الناس هو الموجود في الشريعة، فإن الله عز وجل قد خفف عنا من الصلوات من 50 إلى 5، والله سبحانه وتعالى لم يأمرنا بالصيام أكثر من النهار، بل إنما أوجب علينا الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ومن تيسير الله عز وجل أنه لم يوجب علينا من الزكاة إلا هذه النسبة القليلة التي هي ربع العشر، ولم يأمرنا الله عز وجل بأكثر من ذلك إلا في أشياء معدودة معينة. والحج من تيسير الله عز وجل أنه أوجبه علينا مرة في العمر. إذن هذا تيسير لعموم المسلمين، هذا لا يختلف التيسير فيه بين زيد وعمر وبين رجل وأنثى في الغالب. نعم قد يخفف على جنس النساء ما لا يخفف على جنس الرجال، وأيضا هذا ملحق بالتيسير العام، لكن الأصل أنه عام للمسلمين. هذا التيسير لا اجتهاد في تفاصيله، ما نقول نريد تيسير أكثر فنخفف الصلوات من 5 إلى 3، أو نخفف الصيام إلى نصف النهار، أو نجعله 8 ساعات فقط، هذا لا يجوز. فإن الشريعة بمعناها الكام هي تيسير، وفيها معاني لا بد من الابتلاء، لا بد من التكليف، لا بد ليميز الله الخبيث من الطيب، لا بد من معرفة الصادق، الجنة درجات لا بد أن يتمايز الناس فيها، هذا يسمى التيسير العام. وهذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة، وقوله صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر ولا يشاد الدين أحد إلا غلبه، وهكذا. النوع الثاني من التيسير، التيسير المتعلق ببعض الأفراد، ونسمي هذا التيسير بالتيسير الطارئ لأنه يطرأ بناء على صفات. هذا التيسير أحيانا، انظر معي، أحيانا قد يكون التيسير بإسقاط التكليف بالكلية، قد يسقط التكليف عنه بالكلية، أي التكليف بالفعل، مثل من فقد عقله لم يجب عليه الصيام بالكلية، من لم يجد مالا لم يجب عليه الحج بالكلية، فنسقط التكليف أي الإيجاب. وأحيانا يكون التيسير بتخفيف صفة التكليف، فالعاجز عن القيام يصلي جالسا، وأحيانا يكون التيسير بتقليل مقدار التكليف، فالمسافر والخائف يقصر الصلاة 4 إلى 3 إلى 2، لكن 3 لا تقصر. وأحيانا يكون التيسير الانتقال للبدن، الانتقال للبدن. مثال ذلك العاجز عن الصوم ينتقل إلى البدن وهي الكفارة، العاجز عن الكفارة الأولى وهي العتق ينتقل إلى البدن الثاني وهو الصوم، إن عجز عن الصوم انتقل إلى الإطعام، وهكذا. إذن أنواع التيسير مختلفة، بالتخفيف، بالإسقاط، بتغيير الهيئة، وبغير ذلك من الأمور. وقد ذكر هذه الأمور، يعني ذكر هذه الخمسة وزاد عليها السيوطي في الأشبه، وقد نقلها عن من قبله ولكن هو جمعها، وفي بعضها يمكن دمج بعضها مع بعض، لكنه أورد عددا من الصور. إذن هذا ما يتعلق بالتيسير، لكن التيسير هذا لا بد له من سبب، لأنه مخالف للقاعدة الكلية، وهذا الذي يسميه العلماء بالطوارئ. فكل طارئ له حكم، الخوف يخفف بعض الأحكام، السفر، الحاجة تخفف بعض الأحكام لا مطلق الأحكام، فالحاجة تبيح الجمع ولا تبيح القصر، انتبه الفرق. الحاجة على قول أصحاب الإمام أحمد هم أوسع الناس في الجمع في الصلاة، تبيح الجمع بين الصلاتين، لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه من جمع بين صلاتين لغير حاجة فقد أتى باب من أبواب، فقد أتى كبيرة من كبائر الذنوب، لكن لا تبيح القصر. إذن أريد أن أصل لهدف، وهو أن التيسير الطارئ ليس مطلق، بل له قيدان مهمان. القيد الأول معرفة نوع الطارئ، هل هذا سبب للتيسير أم لا؟ فليس كل طارئ يكون سببا للتيسير، بل لا بد أن يكون الشرع اعتبره في الكلية. القيد الثاني لا بد من معرفة نوع التيسير، فليس فيها مطلق التيسير، ليس كل الطوارئ وليس مطلق التيسير. وضربت لكم مثالا بالحاجة، فإنه يجمع لها ولا يقصر. المريض إذا احتاج خشي أن يدخل في العملية فيتأخر، أو خشي أن الصلاة الثانية لا يستطيع أن يصليها بطهارة ماء، يجوز له أن يجمع جمع تقديم، يجوز، لكن لا يجوز له أن يقصر الصلاة، بل يصليها أربعا أربعا. وهكذا عشرات المسائل المتعلقة بهذا الباب. نعم.
وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار.
نعم، هاتان قاعدتان السادسة والسابعة. القاعدة السادسة وهي قول المصنف وليس واجب بلا اقتدار، ومعنى هذه القاعدة أن شرط الوجوب القدرة، فلا وجوب مع فقد القدرة. وفقد القدرة يقول أهل العلم نوعان، إما فقد حقيقي وإما فقد حكمي. فالفقد الحقيقي هو عدم القدرة على الفعل، والفقد الحكمي أن يكون قادرا لكنه اعتبر الشرع المشقة الشديدة عليه كالفقد الحقيقي، مثل الماء، من فقد الماء أجاز له التيمم فينتقل إلى بدله، فسقط الواجب الأول التكليف الأول عنه إلى بدل. إذا فقد الماء حقيقة أو فقده حكما بأن كان الماء يضره، أو كان الماء أغلى من ثمنه، أو كان في تحصيل الماء منة لآدمي عليه، فإن المنة فيها ضرر عليه ولا يلزمه تحصيل المنة، فجاز له الانتقال، وهذا يسمى الفقد الحكمي أو عدم القدرة الحكمية، عدم القدرة الحكمية. ومثله يقال أيضا في سائر الواجبات، فإنها تسقط عند عدم القدرة عليها. طبعا يذكرونها فائدة أذكرها بسرعة، وهو أن عدم القدرة يقول أهل العلماء رحمه الله تعالى أنه تارة يكون شرطا للوجوب، وتارة يكون القدرة مانعا من لزوم الصفة، فإذا كان شرطا للوجوب سقط إلى غير بدل، وإذا كان مانعا من الصفة فينتقل إلى بدله، وهذه ذكرتها قبل قليل. القاعدة السادسة قوله ولا محرم مع اضطرار. هذه قاعدة في الشريعة، أن كل من كان مضطرا إلى شيء من المحرمات فإن الاضطرار يبيح كل محرم، الاضطرار يبيح كل محرم. ومعنى الاضطرار هو أن يوجد أمر قاهر من غير فعل آدمي، لأن فعل الآدم يسمى إكراه، والإكراه يأخذ حكم الاضطرار في أحكام كثيرة، ليس في مطلق الأحكام ولكن في أكثر الأحكام، أن يوجد أمر قاهر يمنعه من فعل التكليف أو الانكفاف عن المنهي عنه، فهذا الاضطرار يبيح كل محرم إلا ما اضطرتهم إليه فهو استثناء، وهذا في القرآن، هذه القاعدة مأخوذة من القرآن. فمن اضطر إلى أكل ميتة جاز له أكلها، من اضطر إلى استعمال نجاسة جاز له استعمالها، من اضطر إلى شرب خمر جاز له شربها، لكن العلماء يقولون صفة الاضطرار في شرب الخمر أن يكون شربها لضرورة دفع الغصة لا لضرورة العطش، قالوا لأن الخمر لا تدفع العطش بل تزيده ولكنها تدفع الغصة، هكذا قالوا. والعلماء رحمه الله تعالى ذكروا استثناءات لا يجوز فعلها حال الاضطرار، من هذه الاستثناءات فعل القلب، فمن اضطر ومثله من أكره، لأن الإكراه يأخذ حكم الاضطرار في كثير من الأحكام، من اضطر من أكره على الكفر فإنه يجوز له التلفظ بالكفر بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الأمر الثاني الذي لا يبيحه الاضطرار، الأمر الأول فعل القلوب وهو الإيمان، الأمر الثاني الذي لا يبيحه الاضطرار ولا الإكراه قالوا هو الزنا، الزنا لا يبيح الاضطرار، فكل من زنى يقام عليه الحد ولو زعم أنه مضطر، هكذا ذكر جمهور العلماء، ولهم في ذلك تعليلات مذكورة في كتبهم. ومن قال من أهل العلم أنه يبيحه فإن له مأخذا في الإكراه دون الاضطرار، لأن الاضطرار له بدل وأما الإكراه فلا بدل له.